إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذه أسئلة إلى فضيلة شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله ونفع به وأطال في عمره، في 30 رمضان موافق سنة 1414 هجرية بمركز الحديث للدعوة لشيخنا الفاضل الشيخ مقبل بدمشق. أولا يا شيخ، يوجد بعض الشباب يتهمون بعض إخوانهم بأنهم سرورية، إما لأنهم يدافعون عن الشيخ صفر أو الشيخ سلمان أو لا يتكلمون فيهم بشيء أو لعدم اعترافهم بوجود هذه الجماعة، فما رأيكم في ذلك وما نصيحتكم لطلبة العلم؟ ومنهم كذلك من يطلق عليهم اسم المبتدع ويطبق عليهم حجر المبتدع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لإخواننا شباب الجزائر حفظهم الله تعالى، الذين نحبهم ويحبوننا، وعسى أن تكون محبتنا لهم ومحبتهم لنا لله عز وجل. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، ونحن بعيد عهد باللقاءات دين، فقد طلب مني غير مرة أن أسجل وأنا أتكلم مع إخواننا، فأقول الوقت غير مناسب. وفي هذه الأيام أو في ليلتنا هذه، الحمد لله بعض الأسئلة مفيدة فرأينا الإجابة عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما إطلاق السرورية على من لم يتكلم في سفر ولا سلمان فهو يعتبر مخطئا، الذي يطلق هذا يعتبر مخطئا، لأنه ما تعبدنا الله سبحانه وتعالى بسبهما ولا بسب فلان ولا فلان. وأما من أثنى عليهما فقد كنا نثني عليهما، وكتاب أخينا سلمان العودة حفظه الله تعالى في الرد على محمد الغزالي، حوار هادئ مع محمد الغزالي، كتاب مفيد فجزاه الله خيرا. بقي أنها زلت قدم الأخوين وتأثر في الحزبية، وتأثر أيضا بالتربية، فسفر مكث ما شاء الله مع الإخوان المسلمين عندما كنا في المدينة، وسلمان كان في معهد يدرس فيه محمد شرور. فمن الأخطاء التي تؤخذ على أخينا سلمان ثناؤه على التراب ومباركته للانتخابات في اليمن ولنجاح الإصلاح، وهكذا أيضا إشادته بالجبهة في الجزائر، ولها أخطاء ينبغي أن تذكر أخطاؤها، ونحن قد أمسكنا من ذلك الزمن إلى ليلتنا هذه من أجل ألا نجرئ ولا نبرر موقف الحكومة الجائرة الظالمة على إخواننا في الله الذين أخطأوا في الجزائر. نعم، فالمهم أنه انتهى بالأخوين سلمان وسفر الحزبية والسرورية تنتسب إلى أخينا محمد سرور، وكنا معجبين بكتابته. نعم، وله كتابات قيمة، الحق أن له كتابات قيمة، لكن بعد قضية الخليج ما وفقت كتابة مجلة السنة، فكان فيها أخطاء وتحامل واستخفاف لأهل العلم وأنهم لا يفهمون الواقع. وقلنا هذه آثار الحزبية، والحزبيون يبدأون هكذا بالصلاح، فإذا اشتدت عضلاتهم وعلموا أن الكلام غير مؤثر فيهم أظهروا ما عندهم. واتضح الأمر بحمد الله أن فتوى أهل العلم الذين أفتوا في جواز الاستعانة بالكافر لمصلحة الإسلام أقرب مما عيرهم به محمد ثرور وأصحابه في مجلتهم السنة. فصدام صدمه الله بالبلاء، لو تمكن لأهلك الحرث والنسل في مدة 5 أيام كما فعل في الكويت وخيبه الله والحمد لله. فالمهم الخصام في هذا، أسلمان طيب أم ليس بطيب، سفر طيب أم ليس بطيب، الخصام في هذا ناشئ عن فراغ عن العلم النافع. وإلا لو شغلنا بالعلم النافع فليس لنا وقت. فهل قرأنا تفسير ابن كثير كله؟ وهل قرأت أيها الأخ الذي تشغل وقتك صحيح البخاري كله؟ وهل حفظت القرآن كله؟ وهل قرأت صحيح مسلم؟ هل قرأت مسند أحمد؟ هل قمت بالدعوة بواسطة النشر والتأليف حتى تشغل نفسك بهذا؟ أقول هذا أمر من بعده مباحث السعودية، فهي تريد أن تفرق بين أهل العلم وتشغل أهل العلم بعضهم ببعض. بل والله لو شئت لقلت المباحث الأمريكية، فهي تريد أن تفرق بين الدعاء إلى الله وتشغل الدعاء إلى الله بعضهم بعض ببعض. وقد نصحنا لأخينا سفر ولأخينا سلمان، وأرسلنا إليهما رسائل نصحناهما بالرجوع إلى العلماء، فهم ليسوا بمنزلة الأخ ربيع، وليسوا بمنزلة الشيخ بن باز، وليسوا بمنزلة أيضا الشيخ الألباني. نصحناهم بالرجوع إلى هؤلاء الأفاضل والاستفادة منهم. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهما بمجالهما في الخطابة والمحاضرات، والعلماء بمجالهم في معرفة الأحكام الشرعية. بقي كما قلت لكم الذي أنصحكم ألا تتشاغلوا بهذا الأمر، لا تتشاغلوا بهذا الأمر، فأنت عندك ما يشغلك عن هذا الأمر، عندك ماذا فراغ ينبغي أن تملأ هذا الفراغ بحفظ كتاب الله، حفظ سنة رسول الله، ومجالسة العلماء، والرحلة إلى أهل العلم حتى ينفع الله بك. أنا أقول لك لو أصبحت من وقتك هذا إلى أو لو من وقتك هذا إلى الصباح وأنت تقول سلمان طيب سلمان طيب، ماذا تستفيد أنت؟ أو سلمان ليس بطيب سلمان ليس بطيب، ما تشغل نفسك بهذا يا أخانا. جزاك الله خيرا، تشغل نفسك بقول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وبحفظ رياض الصالحين، اذا قمت تعظ الناس
وهكذا غيرها. وحفظ أيضا الفقه الإسلامي والتاريخ الإسلامي، فما ما نشغل أنفسنا بهذا. ونسأل الله يصلح الأخوين وأن يدفع عنهما كل سوء ومكروه، ونحن نتعلم من بعض ما يحصل منهما ومن بعض ما يحصل من أخينا محمد شرور، وما كنا نظن أن يصل إلى ما وصل إليه من الاستخفاف بأهل العلم. والله المستعان.
في إطلاق كلمة المتابع على الإخوة وله تطبيق هذا المتابع عليهم،
أنا ما أطلق عليهما أنهما مبتدعان، ولكن أقول أنهما أخطاء في أمور لا ينبغي أن يتبعها. وأقول أن المسألة مسألة المباحث هي التي تريد أن تشغل أهل العلم بهذا نعم وتفرد كلمتهم، فهم يخشون من جمع كلمة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلت لكم أنا أنكر عليهما، خصوصا الأخ سلمان، مسألة الانتخابات ومسألة يعني ثناء على الترابين وقول إن أهل الحديث علمهم جاف، هذا يعتبر مخطئا في هذا، ذكر هذا في أخلاق الداعية في أن علم الحديث علمهم جاف المعاصرون، هذا ليس بصحيح وهو يعتبر مخطئا. وقد كنت أتمنى أن الله يوفقهم أن الله يوفقهما أنهما يشعران المجتمع ويشعران الدولة أننا لسنا دعاة فتنة ولسنا دعاة ثورات وانقلابات، ونحن ننكر المنكر لأن الله أخذ علينا هذا أن ننكر المنكر، أما أن نكون دعاة فتنة ورؤوس فتنة فنحن لسنا دعاة فتنة ولا نرضى بالثورات والانقلابات، لأن عاقبتها وخيمة وعاقبتها أيضا من صالح أعداء الإسلام.
شكرا الله كريم. الشيخ لما يعني يكونوا في نقاش مع بعض الإخوة لما يتكلموا على أنهم سروري ثم السفر أي سام عنها يدافع، هنا من باب الدفع عن إخوانه مثلا يتكلموا عليهم، إيش يقول لك؟ يقول لك إذا إن علماء الحديث إذا كانوا في موطن جرح لا يعدلون، ونحن ما عهدنا منهم إلا الجرح على خوينا سلمان والسفر وعايض وناصر العمر إلا الجرح، يقول لك علماء الجرح والتعديل يجرحون في موطن الجرح ولا يعدلون، أما هو موطن ولكن ما عدلوا دائما جرح الجرح على إهوان، حتى لو سمعهم يعني إنسان عامي يقول أن سلمان وصفر من كبار الطواغيت وما أدريش، وإذا دفعنا عنهم يعني إخوانكم هؤلاء اتقوا الله وكذا وأنت سروري وأنت كذا وأنت كذا.
أنا أسألك يا أخانا، أخذت من اللغة العربية ما يستقيم لسانك؟
أنا؟ يعني أنا أسرح الكلام بس
لا ما هو مهون عن هذا، أقصد إنه هو الأولى أن تشتغل بما هو أولى بهذا، يعني مثلا تحفظ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنا لا أدعوك إلى سبهم ولا أرضى بسبهم في مجلسي، لكن ماذا ما نشغل وننقل ما ننقل الفرقة التي بذرتها المباحث، سواء المباحث السعودية أم المباحث الأمريكية، ننقلها من أرض الحرمين ونجد إلى الجزائر، ننقلها من أرض الحرمين ونجد إلى اليمن، ما ننقل هذا إلى هذا، بل نشتغل بما ينفعنا وينفع الإسلام والمسلمين، وإذا كان لدينا نصائح نناصح إخواننا ونكاتبهم وأنتم يا إخوان لا تشغلون أنفسكم بهذا فتضيعون وأنتم مسؤولون عن أعمالكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أرضه ومنها عمركم أبناء، فأنتم مسؤولون عن أعماركم وعن شبابكم، تشغلون أنا أحب أن تشغلوا أنفسكم بما هو أنفع لكم وأنفع للإسلام والمسلمين. هذا والحمد لله.
الأخ يسأل على هذا القضية عند عرف الزرعات ولا لا، يقول ما رأيك في من يسبهم وهم يسمعوا، هل يسمعوا عنهم يقول لا حرام السب أخوك المسلم أو لا عليك تتركه؟
تقول لا أنا لست راضيا بهذا وتقبل على ما يسأل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ربما يملأ الشخص قلبه بالجدال بالجدل، والله سبحانه وتعالى يعني يقول ولا تجد أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. رواه الترمذي من حديث أبي أمامة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فأنا أريد من أمثالكم أن يهتم بكتاب وسنة. وبعد أيام إن شاء الله تتضح الحقيقة وتقرأ كتب الآخرين وغيرها وكتب العلماء التي ردت عليهم وقد أصبحت مستفيدا ومستبصرا والذي ترى أنه حق تنصره ولا تبالي. لكن أظن في ابتداء الطلب ويشغل نفسه بهذا في ذات ليلة أحد إخواننا اليمنيين الذين درسوا ها هنا فما دريت إلا وهو يريد وأنا جلست عنده أمس وإلا فأنا مشغول ما دريت إلا وهو يريد أن يدخلنا في هذا الموضوع الطويل الذي ليس له نهاية. فقلت له يا حسن اسمه حسن ما حال معلوماتك التي استفدتها هنا؟ فإذا هو يتلكى وكأنها قد تفلتت عليه. فقلت له فتح عنك نهبا صيحا في حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل ائتني معلوماتك التي تعلمتها هنا. ما يشغل يا اخوان هذا امر سهل على النفس جدا وجميل للنفس جدا لكن حفظ القران وحفظ الاحاديث والمصطلح وغيره هو شاق على النفس. فلا تتملص من ذلك الاولى والانفع وايضا الشيطان يساعد الى ما هو ادنى. وجزاكم الله خيرا.
هذا المهر هنا منك نص فقط في بعض الشباب يعني احنا ما من باب اننا نشتم اخواننا من باب ان نكون جرسين نسمع الشتم من بعض اخواننا وهذا من باب يعني الانسان النصرة الاخ بظهر الغيب تسمع يشتم في اخ المال الصفر. انا حين مثلا اقول له يا اخي هذا ما يصلح اتق الله هذا حرام هذه غيبه يقول لك انت سرور وانت كذا تدافع عنهم يعني هذا ما يصلح. هذا اللي غيرت منك يعني ما هذا الله خير.
بارك الله فيك يا شيخ. السؤال الثاني مسألة التكفير. تكفير الحاكم هل هي من المسائل الخلافية التي يعبر فيها بعضنا بعض؟ مسألة التكفير إذا كان الحاكم مثل الحجاج الظالم وبعض السلف بارك الله فيكم يكفره كالحسن البصري وإبراهيم بن يزيد النخعي وجمع منهم وبعض السلف لا يكفره كمحمد بن سيرين وجمع منهم. فإذا كان مثل هذا فلا يؤدي إلى فرقة. لكن يا إخواني في الله مثل شخص يقول مرحبا بالكتاب والسنة ما لم تتنافى مع مبادئ حزب البعث. فإذا تنافت مع مبادئ حزب البعث فنحن لا نأخذ بها. ومثل آخر يقول في السنة أنها خرافة وأنه لا يحتاج إليها. هل شخص يعني من هذا يكفره وبعد ذلك إذا كفر مثل هذا الشخص نقول المسألة اجتهادية؟ مسألة اجتهادية في مثل شخص في حكم من أحكام الله أخطأ أو ظالم جائر يعني وهو ينفذ حكم الله في ذلك. أما شخص يستخف ويسخر بالسنة ويسخر بالشرع ويعني كالقدان قذفه الله بالبلاء أو كذلك ما سمعتموه عن صدام ذكر أنه مرحبا بالكتاب والسنة وبتعاليم الإسلام ما لم تتنافى مع مبادئ حزب البعث. فإذا تنافت مع مبادئ حزب البعث فهي مرفوضة. هذا يا أخوان كافر ما ينبغي أن يشك فيه والله المستعان. مثلا لو أننا اختلفنا في تكفير فهد فقط مجرد مثال أنا نفسي لا أرى كفرة اختلفنا في تكفيره ومنا من يرى كفرة فربما ماذا يا أخواننا أن الأخ الذي يرى كفرة اطلع على من ما اطلع فمن هذا ما ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. لكن من قد ظهر منه الاستخفاف الإسلام والمسلمين ثم بعد ذلك نقول المسألة مسألة اجتهادية ليست المسألة مسألة اجتهادية.
وما يزرع شيء في الجزائر الآن؟
ها؟
وما يزرع الآن من فتح محتشدات وفي السحاري ومن محارب المسلمين ومن مثلا؟
بل صرح يا شيخ المسؤول عن المجلس الأعلى أننا لا نريد دولة أصولية، يعني لا نريد شيء يطبق فيه حكم الله.
والأكثر من هذا بينها حتى الأذان حدث منع من الإذاعة، حتى كان علاقة بين المذاهب. آخر شيء هو الأذان واستغلق المسجد، بعض المسجد هدمت بالهدمات هدمت على المصلين.
أنتم أعرف بلدكم
صحيح
على هذا يعني إجابتي
أعرف
بلدكم وما بوضع بلدكم. بارك
الله خير يا شيخ، بارك الله في شيخنا.
نعم بارك الله فيك. سؤال ثالث يا شيخ، هل منهجية العمل للإسلام توقيفية أم اجتهادية؟ أما الوسيلة فهي اجتهادية، وأما الدعوة نفسها فهي توقيفية. قلنا إنها اجتهادية لأن الدعي إلى الله يحتاج إلى سياسة، كما أنه ماذا يحتاج إلى تقديم بعض الأمور على بعض وتأجيل بعض الأمور على بعض. فالوسيلة لا بأس أن تكون ماذا يا أخواننا، وسيلة اجتهادية. أما نفس الدعوة نفسها فهي نعم توقيفية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، شاهدنا إلى سبيل ربك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم يا أخواننا، فماذا؟ فالدعوة ليس لنا أن نتصرف فيها نفسها على ما نهوى ونحل ونحرم، أو نرتكب البدعة من أجل مصلحة الدعوة، أو نترك واجبا من أجل مصلحة الدعوة، أو نرتكب محرما من أجل مصلحة الدعوة. لسنا مفوضين. رب العزة يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. ويقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فماذا يا أخوان؟ فالمسألة التي هي بارك الله فيكم الدعوة ليس لنا أن نتصرف فيها، بل نتبع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. الوسيلة الشخص محتاج إلى أن يقدم هذا على هذا ويؤجل هذا على هذا، والله المستعان.
الشيخ بعضهم يعني يستعمل من الوسائل، يقول مثلا الوسائل الاجتهادية فيستعمل الأناشيد والتمثيليات وهذه المسائل الإخوانية يعني يتفرعون فيها، ويقولون هذه من وسائل لتبليغ الدين، يبلغوا بالفيديو، يبلغوا بالتمثيلية، يبلغوا بهذه المسائل. فما رأيكم يا شيخ؟
مسألة الأناشيد إذا لم تشغل الطالب، والغالب أنها تشغل، فقد رأينا حفظ القرآن ضيعتهم الأناشيد. نعم، ورأينا دعاة كبارا مؤثرين فاستحسنت أصواتهم وضيعتهم الأناشيد، ضيعتهم الأناشيد. فإذا كانت تشغل فدا، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من يشتغل لحكمة بشرط ألا يفتن الشخص الشباب الآخرين، ربما يكون صوته كصوت البنت فيفتن الشباب الآخرين، وربما يفتن النساء يكون صوته يعني فيفتن النساء. المهم أن تعمل المثنى. وأما التمثيليات فلا شك في تحريمها لأنها تعتبر كذبا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قالت عائشة له في صفية أنها قصيرة، قال: ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني حكيت شخصا، أي فعلت كفعله، لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لا أسجدته. نعم، فماذا؟ وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. نعم، أشد الناس عذابا يوم القيامة. وذكر منهم ممثلا من الممثلين، والممثل يصطب على المصور ويصطب على من يحكي فعل غيره، ثم بعد ذلك هذه التمثيليات ربما يمثل دور امرأة أو امرأة تمثل دور رجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخنثا من المدينة وربما يمثل كافرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبع بقوم فبيخضاه منهم، بل أبضح من هذا، أبضح من هذا أن بعضهم يمثل الشيطان. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله وأن يشرب بشماله، لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. أبضح من هذا ما جاء في الوحج، نعم مما تشمئز إليه النفوس، أبضح من هذا كله أن بعض الإخوان المخلصين مثل الله، نعم دور الله، يا أعلم بالله يا أخواننا، وأنكر عليهم أخ يقال له محمد الغيلي جزاه الله خيرا، ثم قام شخص منهم وقال، وهو منهم محمد الغيلي منهم، وقام شخص وقال محمد الغيلي هذا متشدد، وإلا فقد عملناها في معهد صنعاء وفي معهد كذا وكذا، ما أنكر علينا أحد، فالله المستعان. فالمهم هذه بارك الله فيكم وسائل مخالفة للدين، وهم كما يقولون أو كما يقال كل إناء بما فيه ينضح، فهم مساكين مبلسون من علم الكتاب والسنة، حتى قال قائلهم لا تحدث الناس بالكتاب والسنة، دلهم أمثال دلهم، يعني لأنه مسكين ما درس ولا يعرف الكتاب والسنة فهو يريد هذا. نعم
يسر على المغنيين وكذلك يرقبوا بها الطبل، وبعضها
يقولوا ديسكو إسلامي
الآن، يقولوا ديسكو إسلامي، يقول يعني أنه كيف هذا إلا تقول حرب من هذا النوع؟
لا يعني هذا الكلام على إنشودة خالية من هذا، وإلا فأصل الأصل في آلات الله والطرب أنها محرمة، كما في صحيح البخاري لا يكون أنها قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخضر والمعازف، هذا شيء جانبي آخر، الأصل فيها أنها محرمة سواء كانت مع أناشيد أم كانت وحدها.
إذا كان يمثل فنان، إذا كان يمثل مغني يعني يغني لغة المغني هذا،
يغني بصوته
يعني إيش بصوته؟
إيش بصوته؟ وهو فاتن أم ماذا؟
إلا فاتن
تقدم أن قلنا إذا كان فاتن يفتن المستمعين أو الشباب أو يفتن النساء أن هذا لا يجوز. بارك الله فيك،
بارك الله في شيخنا. يا شيخ ما موقف الشباب في مما يحدث في الجزائر؟
الذي أرى أن يبتعد عن هذا الأمر ويعتزل هذه الفتنة، فهي فتنة عامة، والمسألة يا إخواني في الله حاكم الجزائر ما هو إلا صورة، قضية فرنسية أمريكية ما هو إلا صورة، فلا بد أن يؤجل المسلمون هذا الأمر حتى يكون لهم استعداد لمواجهة فرنسا وأمريكا وغيرها وغيرها من الدول الكافرة. فأنا هذا الذي أرى أنه ينبغي أن تعتزل هذه الفتنة، ولسنا نقول هذا شامتين بإخواننا المعتقلين ولا شامتين بإخواننا المشردين، لسنا نقول هذا، لكن من باب أن الشعب الجزائري مسلم، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فما ستكون الفتنة خاصة بالجيش، ربما عمت وكم من شخص يقولون يدخل الجيش إلى بيته وربما يطلقون عليه الرصاص ويقتلونه في بيته، فلا بد أن تهدأ الفتنة ما استطيع حتى يكون المسلمون لديهم استعداد، فإن الله عز وجل أخر الجهاد حتى علم أن للمسلمين قوة وقدرة على مواجهة الأعداء، فقال سبحانه وتعالى أرنا الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في سنن أبي داود إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. نعم، فإخواننا الذين قد ابتلوا نسأل الله أن يثبتهم وأن يدفع عنهم كل سوء ومكروه، على أن دور عباس مدني غير محمود، نعم يا إخواننا، ذهابهم إلى إيران وقول إنها لا تصلح الناس إلا ثورة الخميني وهكذا، بارك الله فيكم، قوله لنصيحة لليمنيين بمنى أن يقتحموا بالشرك الحكومي من أجل أن يصلحوا من الداخل ومن أجل أن يتمكنوا. فالمهم يعني تصرفه ليس تصرفا محمودا، وقد أرسلنا غير واحد وقلنا لهم ينصحونهم، وكتبت إليهم رسالة الله أعلم وصلت أم لم تصل في قضية الخليج وتصرفهم فيها، والله المستعان.
الشيخ نصمح، يعني أنت نصيحة الإخوان الجزائريين أنهم يعني يحاولوا يشتلموا فيك القدر المستطاع. يعني الإخوة الآن الذين اقتحموا ميدان السلاح وميدان معارك، يعني كيف يكون موقفهم؟ يعني كيف يعني نصيحتك إذا يتركوا، يعني إذا تخلفوا وتركوا الاقتتال، يعني يكون فيه محق لكل الحركة المسلحة وبالتالي محق لكل الإخوة الملتزمين بكل قطب الجزائر، يعني هذه يد من الخارج. وإذا بقوا الإخوة في قتال نقول أنه فتنة، يعني كيف الجمع
بين الشيخ؟ يعني الشباب الموجودين في الجبال محكوم عليهم كلهم بالإعدام، شباب كثيرين إذا تركوا ونزلوا معروف الحكم أنهم يمسكون ويقتلون.
الشيخ هما حميم ظهور المسلمين يعني العاديين مثلا، المسلمين الملتزمين عادي مثلا أنه يصلي، هما أكل في الجبال هما اللي حميم ظهور الناس العامة هذه. لو يترك سلاح أو يترك مثلا مواجهة الحكم الظالم هذا يقتحمون البيوت ويقتلون كل مسلم يصلي أو مثلا،
ولو حدث يعني معركة بينهم وبين الحكومة أيكون يعني خاصة بهم وبالجيش أم تعم الجزائر كلها يا أخواننا؟
يكون خاصة يعني في الجبال لأنه كثير منهم متمركزين في الجبال، فإذا وقعت المناوشات الجيش هو الذي يطلبهم فيقتحم ويمشط الجبال العالية، فيوقع الاشتباكات بينهم وبين الجبال بينهم وبين الجيش، لأنهم لا ينزلون بقواتهم الإخوة هؤلاء بين المدن فيقتلون خشية الفتنة، يعني خشية أن يذهب فيها الشعب البريء المسلم وغيره، وهذا ما يفعلونه، يعني هم في أماكنهم والجيش الذي
وهل هم تابعون للجبهة جبهة الإنقاذ أم لا؟
والله يا شيخ فيه ناس تابعين للجبهة الإسلامية وفيه غالبية لا يرون بالتحزب هذا ولا بدخول برلمانات ولا بالانتخاب، فهم يعتبرون كل هذا مخالف لشرع الله، ويقولون يعني استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إلا أن تروا من الحاكم يعني كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، فيقولون هذا الحاكم الحقنا حق الجزائر ظهر منه ما يخول لنا شرعا أننا نلابده، ولا يلزمون أحدا باتباعهم ولا يعني يتهمون الذين لا يتبعونهم بالكفر ولا بالضلال ولا بالغير ذلك، بل من لحق ومن جلس للتعليم والتعلم فهو فيه يقول في عباده لا يعبد الله عز وجل يؤدي ما كتب الله له من تعليم وعلم، وهو يقول أنا أحمي هذا لأنه لو أترك سأقتل أنا بما أننا نرى محكوم أصلا، وهو كذلك ربما يمحق، يقول على الأقل ظهر لكي لا تخول لنا الحكومة ظهرنا جميعا.
هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفر الضواحى أنه يجب علينا إذا رأينا الكفر الضواح أن نقوم على الحاكم؟
هو يا شيخ على ما نعلم أنه لا يجب، لأنه لابد من العدة ولابد من المصالح والمفاسد في هذه المسائل هذه.
هذا حتى ولو رأينا كفر الضواح لابد من إعداد العدة، ولابد أيضا من نظر النتائج وماذا وألا تعم الفتنة البلاد، وإلا فالله سبحانه وتعالى أخر فتح مكة من أجل نفر يسير من المأسورين المسلمين الذين يريدون أن يهاجروا وأهلهم يقبضونهم ما يمكنونهم، فقال سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون أن تضعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين لا يدخل الله من يشاء في رحمته لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فلا بد من يعني النظر لحالة المسلمين وهل ثم بعد ذلك النتائج، انظر الجهاد الأفغاني ما هي عاقبته الذي يعتبر أحسن جهاد أقيم في هذا الزمن، وما هي عاقبته؟ أن قتل رجال التوحيد في كنر، وأن بارك الله فيكم حرب طاحنة بين حكمة يار ورباني والله أعلم بالنهاية. المسلمون لا يملكون أنفسهم، لا بد أن يكونوا أنفسهم حتى تكون لهم قدرة لمواجهة أمريكا أو لمواجهة روسيا. فحكام المسلمين ما هم إلا آلة لأعداء الإسلام، ما هم إلا آلة لأعداء الإسلام. الله المستعان.
فهل يعني ما موقف الشباب يعني طلبة العلم من إخوانهم هؤلاء يعني الذين حملوا السلاح في الجبال، يعني يساعدونهم قدر يعني في حاجتهم فيما يحتاجون من مال أو قيام على عوائلهم والدعاء لهم، أم يذابدون لهم العداء ويتهمونهم؟ لأن في بعض الشباب يقولون هؤلاء خوارج.
ليسوا بخوارج، لأن الخوارج الخارجي هو الذي يقصد بالمعصية. نعم، هؤلاء ليسوا بخوارج، وبقي مثلا يعني رعاية عوائلهم ومساعدتهم لا بأس، لكن الشخص أنا أنصحه بالاعتزال عن هذا الأمر ويقبل على العلم النافع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهم خير من الحكومة، بل ليست الحكومة بشيء بالنسبة إليهم. بس بقي أنهم تعجلوا، أنا في نظري أنهم تعجلوا، فنسأل الله يجعل لهم فرجا ومخرجا ويجمع عنهم كل شيء ومكروه.
كيف الاعتزال يكون؟
ها؟
كيف يكون وقد يجد نفسه في نفس في النحب؟
نحن الآن مثلا لابد من نظر لأحوال المسلمين، يعني الذي هو الشعب الجزائري المسلم ستكون الدائرة على رأسه، ثم النتائج. فالمسألة ربما تنتهي الأمر إلى ما انتهى إليه الجهاد الأفغاني، وتكون معارك يعني داخلية أهلية وكذا، ويأتي أعداء الإسلام ويضعون لنا طاغوتا من الطواغيت مثل الأول أو أقبح. والله المستعان.
جزاك الله خير يا شيخ. ما حكم الذهاب؟
يعمل الأمن في الجبال.
ها؟
يعني يتركون لو تركوا، يقولون لو تركوا يقولون لو تركوا أنهم سيقتلون يعني بدون شك.
إيه.
كيف يفعلون؟ يجلسون على أماكنهم ويهدون الوضع؟
يبقون على أماكنهم ويساعدون إذا كان في إمكانيات مالية يساعدون ولأسرهم، لكن ما يزاد الطين بلة. الآخرون ما يلزمهم إلا لو قد علموا أنهم يستطيعون يقضون على الحكومة الطاغوتية، وأن الفتنة ما تعم الشعب الجزائري.
الشيخ الآن صراحة ينادي بالحوار، هذا دليل على أن الزمان زمان الأمر فلت من يده، بحيث أن كثير من الجيش تمرد عن النظام، تمرد والتحق بالمسلمين. وزيد على ذلك أنه الآن كما قلت سبق الشتات في المسلمين في حيرة، إيش يعمل؟ يا يلتحق يا
يحتمل أنها سياسة ينادي بالحوار من أجل أن يقبض على أولئك، ينادي بالحوار ليبرر موقفه أمام الشعب. يا أخي هم ماذا؟ هم مستعبدون لأعداء الإسلام. نعم.
كذلك جماعة الأخوان لا يؤمنوا في هذا الزرية، لأنه إذا جاءوا مناقشة الحوار هم يجدوا كل بقى.
هم الإخوان دخلوا أصلا من أول مرة، الإخوان في الجزائر دخلوا في الحوار وساندوا الحكومة وقالوا لا نريك هذا من الحكومة.
عندنا
معروفين. تكلم عن زعيمهم الذي يقول بالشرق عطية وكذا. يعني تكلم عن هذه المسألة وأبتدأ في مسألة الذي يعني سوى قال الله عز وجل يقول وأمره شورى بينهم، وهؤلاء أعداء الله من الكفرة يقولون ديمقراطية، قال نحن نسميها شورقراطية، قال نسميها شورقراطية والشرك
الضرر زي من خارج الشيخ. نعم، ليس داخلي ما المدد زي من خارج صراحة.
نعم، هو الأمر هذا
الشيخ يد على ذلك أنهم إخواننا هذا اللي حمل سلاح عندهم فتاوى، يعني ما يتصرفوا هذا فتاوى أخذوها من علماء معروفين نشهد لهم بالعلم. مثلا مع سبيل المثال الشيخ غنيمان محمد عبد الله الغنيمان من علماء المدينة، مثلا أخذوا الفتوى وهم يرون أنهم عندهم العدة الكافية، وهم فيهم إخوة عندهم علم، يعني كلهم نشهد لهم يعني مثل إن شاء الله سلفية عندهم علم، في إخوة عندهم علم يعني وجههم يأخذوا الفتوى من الخارج. هم رأوا أنهم عندهم العدة الكافية للخروج على هذا النظام، يعني ورأوا المصلحة المفسدة. لو أرادوا المفسدة يعني نزلوا إلى المدن وتصر اشتباكات، تقع اشتباكات في المدن، هي يذهب الأبرياء
وهم بقوا في الجهاد احتمال البرد والسلج وكذا حتى وكثير حوالي 90% من المعارك اللي تقع بينها وبين الحكومة ينتصر فيها الإخوة. وثالثا يا شيخ لحظة أن الرأى أنه يعني المثير من هذا أنه إذا دخلت الجزائر كيف يعني يعرفوا أن الأخ مسجون ولا يصلي؟ يشوفوا هنا إذا عندك أثر السجون ويا ولا عندك هذه اللحمة التي تخرج وهنا يعرف أنك أخ مسلم سيعتقل ثم يحقق معه إذا كان ملتزم ويحقق معه في أمور أخرى. هذا يعني الله مستعان
خير إن شاء الله. أنا أقول في مسألة يعني أنا أسألكم على الإنصاف أين أحسن على الرئيس الأول أم هذا
يعني كيف من واحد
ها
الحقيقة كانوا عندنا رأي
على الإنصاف
الإنصاف
الرئيس الأول أم هذا
الرئيس الأول يعني هذا الشاذلي فعاد الحزبية والذي جاب الحزبية الرئيس الأول يعني شاذلي اللي جاب الحزبية ولا المقتول الذي قتل الشاذلي هذا يعني زي ما نقول أخف بقليل من هذا
من هو سوى الحزبية فمن يد الشكارة نعم هو أخف قليل. إخوان أنا سألت الإخوة عندما كانوا هنا فقلت لهم أي بلد أحسن فيها الدعوة قالوا الجزائر قبل الأحداث قالوا إخواننا الجزائر قبل الأحداث فيا إخوان هذه الثورات وهذه صحيح تحريك يعني الحكومات نعمل وترون يعلم الله أنهم يخافون من العلم والتعليم أعظم أعظم من مواجهتهم بالسلاح. تفضل بارك الله فيك.
جزاك الله خير يا شيخ.
جزاك الله خير.
ما حكم الذهاب إلى بلاد الكفر لطالب العلم الدنيوي؟ يعني مثلا علم الفيزياء والكيمياء يقول لك غير موجودة في بلاد المسلمين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لو تخلف المسلمون عن صنع إبرة لأثيموا كلهم وكذا.
إذا كان الشخص آمنا على نفسه والبلد تحتاج إلى هذا لا بأس ما يقال وهو آمن على نفسه من الفتنة. أما إذا كان يخشى على نفسه من الفتنة فالسلامة لا يعادلها شيء. نعم وسلامة القلب أيضا لا يعادلها شيء. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار. نعم ويقول أيضا رسول الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فماذا فالابتعاد عنهم أولى ولكن إذا كان آمنا على نفسه وهو يستطيع حصل هذا العلم وبلده تحتاج إليه لأن هذا أمر تسألون عنه أنا لا أعرفه فماذا بلده تحتاج إلى هذا فلا بأس بذلك إن شاء الله.
أرض الكفر لا يخفى عليكم ما فيها من عري أو فيها من تضييع الشباب الإسلام يعني وجربنا أنه كثير من الشباب يعني يذهب حتى ولم يعني لا يرتد عن دينه يأتي مميع يلبس البنطلون يقول لك إيش فيه من أخذ من هذه اللحية وإيش فيه من كذا تتورث فيه بعض الأفكار حق هؤلاء الكفرة.
نعم ويأتي وربما يحتقر الإسلام والمسلمين
خاصة أن الآن مثلا الحكومة تأتي حكومة علمانية لحد الآن لم يمكن المسلمين بدولة حتى نقول إن أحتاج إليه والشباب لو أنهم يلتهون الآن يعني إيجاد العلماء لأننا نحتاج إلى علماء لتربية هذا الجيل فنحن أحوج من طبيب إلى من عالم إلى من طبيب.
نعم الأمر كما قلت بارك الله فيك وأشكر أشترط هذا أنه لا بد أن يكون آمنا على نفسه من الغيظ لم يأمن فالسلامة لا يعادلها شيء. نعم
جزاك الله خير يا شيخ. ما حكم الذهاب إلى بلاد الكفر لطلب اللجوء السياسي؟
إذا كان مضطرا لا بأس بذلك
فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص او ارسل بعض اصحابه الى الحبشه. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ذكرتمونا به دخل تحت جوار مطعم بن عدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مطعم بن عدي لما كان يعني دخل في جواره في غزوة بدر يقول: لو كان مطعم حيا لوهبته هؤلاء أن اقتناعوا بهذا المعنى. فإذا كان أمرا ضروريا وصحيح أن حكومات المسلمين لا يمكن عليها لأنه ممكن أن تجدد علاقة أو مع حكومة أخرى وتسلم، وقد حصل هذا، سلم اللاجئ والمواطن يا أخوان، والفرد عند حكومات المسلمين كالذباب ما له قيمة. الله المستعان.
شكرا الله خير يا شيخ.
وكذلك يا شيخ ما يقوله من ناحية لازم أقامة وكذا.
أي نعم.
أنا ما أحكم كنت ما يقوله اللجوء السياسي.
نعم تفضل الله.
هل يجوز أن يتوظف طالب العلم إماما عند دولة علمانية وأخذ الأجرة على ذلك؟
إذا كان يمكن من قول الحق وكلمة الحق فلا بأس بذلك، والأجرة هي من مال الشعب ليس من مال يعني الحاكم، وهو فرد من أفراد الشعب. لكن إذا كان يقال له: عندنا هؤلاء المتطرفون نريد أن تخطب في تشنيع عامرهم، أو هم يعنون الإسلاميين، أو يقال له: عندنا وحدة مع الشيوعيين أو مع النصارى نريد أن ترغب الناس في هذا، أو هكذا مسألة البنوك الربوية مصالح البلد أو السائحون وغير ذلك، فهذا لا يجوز له. المهم إذا كان يخطب قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يرى أنه يقربه إلى الله فلا بأس بذلك، والأجرة ليست من مال الحاكم بل من مال الشعب، وهو فرد من أفراد الشعب. أما إذا كان يطلبون منه أن يخطب كما يريدون فحرام عليه، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم والعدوان، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فمثل هذا يجب أن يبتعد عنه.
جزاك الله خير. بعض المشايخ يفتون بوجوب الهجرة من الجزائر مع العلم أنه لم يبلغ المدى الذي يتصورونه، فما رأيكم في مسألة الهجرة؟ وبعضهم الآخر يأخذها بالعموم، فهي بعض الشباب يعني طلبة العلم يأخذ هذه الفتوى بالعموم فيجوز من نفسه الذهاب حتى لبلاد الكفر، وهل الأفضل البقاء والدعوة والصبر على العلم والتعلم أم الهجرة؟
أما وجوب الهجرة فبلد المسلمين متقاربة في الظلم والجور، ثم بعد ذلك ما تقدم من الحكام أنه ممكن أن يتقربوا إلى الحاكم الآخر بالمواطن، وهكذا الهجرة إلى بلاد أعداء الإسلام. فأنا أرى لأنه ينبغي أن يتعلم ويعلم ويدعو إلى الله ويصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا ترجون.
ما لا يرجون.
نعم. فماذا؟ الصبر والثبات هو خير من. أما وجوب الهجرة فإلى أين يهاجر؟ وإلى أين يهاجر الأخ الجزائري ثم بعد ذلك أيضا شهد على الله بعد عشر يسرى؟ وماذا؟ والحمد لله ما انتهى الأمر إلى ما سمعتم، ولعل جاءه ناس من جماعة التكفير أو من الجماعات الله وعظموا له الأمر وقال بوجوب الهجرة. نعم الهجرة لا تزال قائمة إلى أن تقوم الساعة، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم
قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نعم ماذا يا إخوان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أما يقال فلمن يترك المجال؟ والحمد لله يستطيع شخص يعبد الله. والأمر كما أخبرت أيضا عن ليبيا أن ممكن في أماكن فيها شدة وممكن أماكن أخرى ما فيها شدة، فممكن أن ينتقل إلى أماكن أخرى التي ليست فيها شدة، والله المستعان.
الشيخ هل يعني الهجرة يعني هل يعني لا يصح ولا يجوز للمهاجر أن يرجع إلى وطنه كما وقع للصحابة عند هجرته من مكة إلى المدينة؟ حرمت عليهم مكة إلا إذا كان حج أو عمرة 3 أيام و20 يوم، ثم لا يجوز الإقامة فيها. هذا حكم المهاجر.
هذا تنبيه حسن بارك الله فيك، وقد نبهنا عليه غير مرة ونصحنا إخواننا غير مرة ألا ينووا الهجرة، فينووا الفرار من الفتن، لأن المهاجر لا يحل له أن يرجع إلى بلده، ويعني وما أبيح للمهاجرين في حجة الوداع أن يبقوا أكثر من 3 أيام. فهذا تنبيه حسن، فإذا احتاج الشخص إلى أن يفر إلى أي بلد بدينه فالله المستعان. على أنها كما قلنا بلاد المسلمين ملغمة بالحزبيات الشيوعية والبعثية من كل بلد، فالصبر أولى. نعم
شكرا الله خير يا شيخ.
بارك الله.
مسألة التفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة نريد منكم رأيكم في هذا وفي من يقول بها.
الأمر في هذا سهل إن شاء الله، فالذي يظهر أن صفات الطائفة المنصورة أرفع، فأخذناها من صفات الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية يقاتلون من خالفهم، فالذي يظهر أنهم أرضى. وبعض الإخوة يظنون أننا إذا فرقنا أننا نعني أن ليس أهل الحديث داخلون في هذا. لا، أهل الحديث داخلون في الفرقة الناجية دخولا أوليا، وداخلون في الفرقة المنصورة دخولا أوليا، حتى إن الإمام أحمد يقول في الطائفة المنصورة إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، والإمام البخاري يقول وهم أهل العلم. فما أخذ إلا من الصفات، فقط صفات أولئك أرفع، وصفات الآخرين كأنهم عندهم مجرد النجاة، ظن زيادة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فقالوا عدوا هذه الزيادة. فماذا؟ فالصحابة من الفرقة الناجية، نعم الصحابة من الفرقة الناجية والفرقة المنصورة. ماذا يا إخواننا؟ فالزيادة مثل ما أنا عليه وأصحابي زيادة ضعيفة. وناهيك بالحاكم تساهلا، فإنه يقول في مستدركه في سندها من لا تقوم به الحجة، وهو يعني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، فهو ضعيف، وهذه الزيادة تعتبر ضعيفة. والصحيح ما جاء في حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرقة الناجية فقال هم الجماعة.
شكرك الله خير. ما حكم حلق اللحية في الضرورة ولبس البنطلون في الجزائر وغيرها؟
إذا بلغت في الضرورة إلى أنه يخشى على نفسه أو ماله أو عرضه ما لا يتحمله فيجوز له أن يفعل ذلك. أما إذا كان مجرد أوهام، وكما توسع الإخوان المفلسون عندنا، توسعوا ودخلوا في مجلس النواب الطاغوتي، ودخلوا في الانتخابات، ودخلوا في الحزبية،
واعترفوا بقرارات الأمم المتحدة إلى غير ذلك، وكما وإذا قيل لهم قالوا نحن مضطرون. ينبغي أن يعرف أن المضطر هو الذي يخشى على نفسه التلف ويكون ظن غالب، لا يكون مجرد أوهام. لأن ماذا؟ لأن بعض الناس ربما يكون عنده أوهام وعنده خوف وجبن ودعر، فيظن أنه سيفعل به ولم يفعل. فالمهم ماذا؟ إذا كان مضطرا فيباح له أن يحلق لحيته، ويباح له ماذا؟ أن يلبس البنطلون. والله المستعان.
الشيخ سألنا الشيخ ربيع كنا جالسين في جلسة.
نعم
الشيخ ربيع
ها
كنا جالسين وسألناه عن المسألة هذه، قال لابد أن يبتلى، يعني أن يصبر ويبتلى، يعني ابتلاء يعني يخول له أنه ينزع البنطلون أو اللحية، يعني ما ينزع هكذا يسمع بأنه هناك خطر ولا كذا، ينزع اللحية والبنطلون، لابد أنه يصبر يبتلي. إذا ابتلي هنا يشوف المصلحة وكذا.
الأمر إما ابتلي أو قد ابتلي غيره، ويعرف أنه سيحدث له ما حدث لغيره.
كما قلت يا شيخ قيم، بعض الأحيان يؤدي هذا إلى تلف المال، يعني إذا وجد مثلا رؤية بلحيته فيمكن يخبر يداهم البيت، فيتعرض أهله يعني للضرب، ويأخذ كل ما عنده من بيت من مال وكذا، ويتهم بتهم باطلة هو بريء منها. فكما رأيتم يعني تحقق يعني يتحقق الضرر، فإن تحقق كما أخبرتم يعني لا يشترط أنه يدخل فيه، ما ذلك تحلق لا يحن حيث يشترط، إذا خرج سيخرج محلوق اللحية، يعني بطبيعة الحال سيطر الكهرباء محلوق، يعني لا يحدث الضرر.
نعم هو لا بد من هذا تحقق أو غلبة الظن. غلبة الظن. نعم
جزاكم الله خيرا.
ما
حكم الذهاب للخدمة العسكرية في ظل النظام الطاغوتي في البلاد؟
لا يجوز إلا من مسك وذهب، أما أذهب من أجل أن يعطوني ترخيص عمل أو من أجل ترخيص يعني ماذا مباشرة يعني تدريس أو غير ذلك، هذا لا يجوز، وهو يعتبر تكثيرا لسوادهم وتنفيذا لأنظمتهم الطاغوتية. من مسكوه وأخذوه فإن شاء الله يكون معذورا إذا لم يستطع أن يهرب، ومن استطاع أن يتملص ويهرب منهم فهذا هو الواجب، لأنه يعتبر مكثرا لسوادهم. وقد ذكروا في سبب نزول قوله تعالى وهي الآية التي تلونها قبل، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم فيه، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إلى آخر الآية. ذكروا من رواية عكرمة عن ابن عباس أن رجلا استشار عكرمة أن يخرج في غزو، فأشار عليه يعني في الفتن التي هي موجودة، فأشار عليه عكرمة ألا يخرج، وقال له إن ابن عباس حدثه أن أناسا خرجوا في غزوة بدر ومن المسلمين وقتلوا، فيعني شك الناس فيهم كيف هم خرجوا من مكة مع الكفار أخرجوهم، فأن الله سبحانه وتعالى أن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ثم بعد ذلك أيضا ربما يرسلونه للقبض على إخوانه المسلمين، وربما يرسلونه للتجسس وهكذا، فالواجب أن يفر منهم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يسجدون في الأرض ولا يصلحون، ويقول سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين، لا ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لفظة منكم، إذا لم يكن ولي الأمر منا فليس له طاعة.
بارك الله فيك يا شيخ. كثير من العلماء يجيبون على من تجاوز الميقات أو ضيع واجب في الحج دم، فهل هذا صحيح؟
الدماء ما يلزم بها الحاج إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل جزاء الصيد ودم التمتع ودم الإحصار، نعم، وهكذا الجماع، فقد جاءت أحاديث وآثار الذي يجامع أنه يفسد حج ويلزمه دم أحاديث وآثار. المهم لابد من ها وكذلك نعم ولا نعم يعني فمن كان منكم مريضا أو به أذى رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. المهم وإن لم نستوعب فنحن لا نلزم الناس إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي الصحيحين عن يعلى ابن أمية أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أهل بعمرة وقد لبس جبة وتضمخ بالطيب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اخلع عنك الجبة واغسل عنك الطيب وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. فلم يلزمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدم. وهكذا غير قضية ما يلزم فيها. والمهم من الأصل براءة الذمة حتى يأتي دليل من الكتاب والسنة أن هذا لازم. يلزم بالرجوع إلى الميقات. هو أي من كان جاهلا فالضاع الذي يظهر أنه يعذر، وإن كان غير جاهل وإن رجع فهو أحفظ، إن رجع فهو أحفظ، وإن لم يرجع فإن شاء الله الحج صحيح.
مهن أي ميقات؟ هو مثلا ميقات ميقات الجحفة.
أي ميقات؟ أي ميقات على
طريق يأخذ أي ميقات
هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. من دخل مكة قبل أشهر الحج ولم يستطيع الخروج من مكة للذهاب للميقات، فهل له أن يفرد بالحج أم يخرج للتنعيم؟
لا بس أن يفرد بالحج إن شاء الله، وعمرته الأولى كافية. وهو ماذا يعني لم يكن قادما من وطنه حتى أنه لا يلزمه، لم يكن قادما في أشهر الحج حتى أنه يلزمه أن يتحلل ويجعلها عمره. فالظاهر أنه لا بأس، والإفراد ليس بمنسوخ. فمثل عروة بن المضرس الذي قدم في ليلة عرفة وقال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلا من الحبال إلا وقفت عنده، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى صلاتنا صلاة الفجر المتلفة ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فماذا فالذي يظهر لا بأس أن يهل بحج مفرد.
والتنعيم، مسألة التنعيم يا شيخ، الخلاف الموجود، بعضهم يقول أنها ميقات وبعضهم يقول هذا خاص بأم المؤمنين عائشة يعني وليس ميقات بعمومه.
لا الأصل أنها الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة أن تذهب، فيجوز لكل مسلم. لكن الناس الآن توسعوا في هذا الأمر، فهم يقدمون إلى الحج ويحجون يتحيلون على ألا يؤدوا نسك أو فدية، ثم بعد ذلك بعد الحج يخرجون. هذا خلاف السنة، ويخشى على من فعل من هذا ألا يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أما شخص قدم كعروة بن المضرس أو غيره فله أن يخرج إلى أقرب ميقات، والتنعيم يعتبر أقرب ميقات، لا بأس بذلك إن شاء الله.
جزاك الله خير. كثير من الشباب يرغب في الدراسة علم الحديث، لكن كما تعلم يا شيخ لا يوجد مشايخ متمكنين في البلاد، فما هي أسهل طرق لتحصيل هذا العلم؟
أنا أعرف أخوانا صاروا مستفيدين، ولا أدري أهم بالجزائر أم لا، أخ يقال له أبو عبد الرحمن الأثري، وأخ يقال له محمد
أبو عبد الرحمن المضايق ومطارد من السلطات، وبلغنا إن إما أنه خارج يعني خارج البلاد لم يستطيع الدخول لأن أخوه قل أفسد في حكم الإعدام.
بلغني هذا. المهم إن وجد فذاك، وإلا فيمكن الشخص أن يكون مكتبه بحسب حالته ثم يعقد فيها. والشيخ الألباني حفظه الله تعالى استفاد من الكتب، وهكذا نظر الله استفدنا من الكتب، والكتب فيها خير كثير. فمثلا كتب العقيدة ميسرة مثل السنة لعبد الله بن أحمد، يستطيع كل أحد أن يقرأها ممن يقرأ ويفهم، أو ما كل أحد شبق لسان. وكذلك أيضا السنة لابن أبي عاصم، السنة لمحمد بن نصر المروزي، وكتاب التوحيد لابن خزيمة. وكذلك أيضا يستعان بالشروح في مثل فتح الباري على تحليل ألفاظ البخاري، وهكذا صحيح مسلم. المهم ويستعان أيضا بالكتب كتب التخاريج مثل نصب الراية، تلخيص الحديث، كتب الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، وكتب غيره من المخرجين ومن المحققين. وما يأتي إن شاء الله مدة يسيرة إلا وقد استفاد، وإن استطاع يأخذ ما يستقيم به لسانه من اللغة العربية فليفعل. وبعدها التعني في الأمور، لا بد أن يتعنى في الأمور ويبحث المسألة، ثم بعد ذلك يتكلم بها، فإنه يخشى أن يفهم فهما في الحديث ويكون مخالفا لفهم علمائنا وسلفنا المتقدمين رحمهم الله تعالى.
الشيخ مثلا طالب العلم بحث في مسألة يعني وراء الرأي عند علماء السلف، مثلا الإمام أحمد أو الإمام أبو سفيان الثوري والحسن، معناها رأى الرأي عند بعض علماء السلف طبعا. وهذه المسألة يعني رأى فيها علماء الخلف الآن زي مثلا الألباني ولا الشيخ بن باز ولا الشيخ بن عثيمين، رأوا شيء آخر، وهو رأى عند علماء السلف شيء، وهو يقول في نفسه أن هذه الأدلة التي استدل بها علماء السلف هي نفسها التي عند هؤلاء العلماء، إلا أنهم رأوا رأي آخر. يعني هنا ما يقع في تقليد، أو يعني ممكن يأخذ من علماء السلف الذي هو أحمد كما قال عبد الله بن عمر: يا أيها الناس من أراد منكم أن يستلم فليستلم بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن
على عبد الله بن
مسعود. هذا الأحمق يعني الشيخ يقول قول السلف يعني والله.
أنا أقول إن العلماء علماء السلف أعلم وأفهم حتى من علمائنا المعاصرين، فالعالم المعاصر لا يعد أن يكون باحثا، فأولئك كان أحدهم يحفظ الحديث أو يحفظ أحاديث المحدث ويحفظ أحاديث شيوخه وأحاديث تلاميذه، حتى لو روى أحد الحديث من طريق ذلك المحدث يقول هذا ليس من حديث فلان. فنحن لسنا نقارن بين المعاصرين وبين علماء السابقين مثل الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله تعالى وسفيان الثوري والبخاري وأبي داود، وكذلك النسائي ابن خزيمة في كتابه الصحيح في عبارات يعني تراجم دقيقة في غاية من الدقة، وكذلك أيضا تلميذ ابن حبان تراجم دقيقة في غاية من الدقة. سأقول أن ما يقارن وبين العلماء العصريين والعلماء المتقدمين لا ينبغي أن يقارن بين هؤلاء وبين أولئك. ومع هذا فأنت تبحث المسألة وتنظرها، والغالب في مسألة التصحيح والتضعيف وفي مسألة الفهم ولا أن يكون السلف هم المصيبين، ولسنا ندعو إلى التقليد، لسنا ندعو إلى تقليدهم.
مثلا الشيخ يقدم لك تصحيح مثلا الحاكم أو دار قطني لحديث مثلا وضعفه الألباني أو صحه الألباني وضعفه دار قطني أو الحاكم، يعني كيف
أما الحاكم فمتساهل يعني الأمر ما قد عرف تساهله وتصحيحه لأحاديث موضوعة. فالإمام الذهبي جمع 100 حديث من الأحاديث الموضوعة، ويقول في مستدركه أن فيه النصف صحيح وقدر الثلث صحيح وقدر الربع حسان والباقي عجائب وغرائب، فهو متساهل. لكن إذا صحح الدارقطني حديثا وصحح الشيخ الألباني حديثا ذلك الحديث أو ضعفه أو كذا، فنحن نأخذ بكلام علمائنا المتقدمين لأنهم ماذا ليسوا باحثين فقط بل علماء وحفاظ، حتى لقبت دار القطنين في أمير المؤمنين في الحديث، وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ: وأنت إذا قرأت في كتابه العلل تندهش ويطول تعجبك. وأعجب من هذا أنه أملاها من حفظه. نحن إذا قرأنا البحث على الحديث الواحد ما نصل إلى آخره إلا قد نسينا أوله، وهو عمل الكتاب كله من حفظه.
يعني يكون بعد البحث، يعني ما نقول مباشرة نقول ذا قطني ونقول شبه بن الحجاج وقدموا على قول الألباني، يعني إلا بعد البحث.
أنا نفسي تميل إلى هذا، أن كلام العلماء المتقدمين يعني أولى بالقبول من كلام العلماء المعاصرين،
لأنه كثير منهم يحتج بالتصحيح الألباني أي مسألة، حتى لو ذكروا الإمام أحمد ولا إن شاء الله ولا يعني ابن حاتم، أنا ما معروف إن ابن حبان متساهل. مهم أي إذا ذكر يعني تصحيح الألباني أو تضعيف الألباني خلاص يقدم صحيح وتضعيف الألباني.
أنا هو الشيخ ليس بأعلم من أولئك،
نعم،
لكن العاجز الذي لا يستطيع يبحث وأخذ من كتب الشيخ فهو على خير
إن شاء الله،
هو على خير إن شاء الله. أما الذي يريد أن يبحث ويعرف كتب أولئك فهم إن شاء الله يعني ماذا أعلم من أي معاصر. نعم تفضل.
شكرا الله خير. هل إخوان المسلمين من الفرقة الناجية أم هم فرقة من الفرق الضالة، وتحت أي فرقة يمكن إدراجهم؟
الإخوان المخلصون المنهج منهج ضلالة، أما الأفراد فلا يستطاع يحكم عليهم، لأن منهم من هو ملبس عليه ويريد نصر الإسلام، ومنهم من هو سني مغفل فهو ماذا يظن أنه يتعاون معهم على وأنهم يعني ينصرون دين الله، ومنهم من يعرف الحق ولكنه يلبس. فالمنهج منهج ضلالة، والأفراد لا يحكم عليهم بحكم عام، لا يحكم عليهم بحكم عام، بل يحكم على كل فرد بما يستحقه. إلا أن هنا أمرا أريد أن أنبه عليه، وهو أن النظام يحكم. فمثلا كان الإخوان المجلسون ها هنا يقولون لنا ونصدقهم، كانوا يقولون لنا: لا تؤاخذونا بالحراف وبأخطاء الواردة في مصر أو في الشام أو في السودان، نحن سلفيون ونحن ماذا نعل. لكن ما هو الذي فضحهم؟ التي فضحتهم هي الوحدة، وحدة مع الشيوعيين. ما شعرنا إلا بالانحراف المخزي، انحراف مخزي إلى النهاية. قمنا نحن وهم قدر 15 يوما ونحن نقول: لا تصح الوحدة مع الشيوعيين. رب العزة يقول في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك فليس من الله ذي شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه. ما شعرنا إلا بماذا؟ إلا بشريط عبد المجيد الزنداني، نعم للوحدة ولا للدستور. وصحيح طعنه للإسلام وضربه، فبقينا فوالله إلى ذاك الشريط أضر علينا من مواجهة الحكومة، وأضر علينا من مواجهة أي مواجهة، يعني داعية وأخرج. وما شعرنا إلا بجرائدهم ترحق بالوحدة، وما شعرنا إلا بنفاق الشرف مع 10 أحزاب لا يكفر بعضهم بعضا، وما شعرنا إلا بالتنسيق مع البعثيين والناصريين التنسيق مع البعثيين والناصريين، وما شعرنا بعدها إلا باللقاء الودي مع الشيوعيين. ثم بعد ذلك ظهر أمرهم. فأريد أن أقول: النظام يحكم،
حتى في السعودية أولئك أصحاب استقامة أحسن من هؤلاء من هؤلاء، لكن لو يعني جاء وقت النظام ولا بد أن يحكم هذا. ومن تلكم المعاذير نحن مضطرون ونحن كذا وكذا. فالمهم فضحتهم الوحدة، فما بعد الوحدة لقاء مع عبد الوهاب الآنسي، نشرته مجلة قضايا دولية. فماذا يقول؟ ليس الخصام بيننا وبينهم يعني في مسألة إسلام وما إسلام، ما في يعني هذا أمر. أيضا عبد المجيد الزنداني في أيام قريبة يقول ماذا في جريدة نشرت عنه؟ ليس بين الإصلاح والاشتراك خلاف. أمر آخر أنا قرأته ورأيته بعيني في جريدة المستقبل، سئل عبد المجيد الزنداني أتوافق على الديمقراطية؟ قال نعم أوافق عليها أنا وعلماء اليمن. فماذا؟ فالمهم أن النظام يجب أن تعلم أن النظام يحكم يعني. وماذا والوظائف؟ أتوني إلى هنا إلى هذا المجلس وقلنا لهم يا إخوان في أهداف التجمع طاغوتية، قالوا أرينا إياها. وهم أناس الظاهر أنهم من أحسن الإخوان المسلمين ونحن مستعدون أن نعدل. قلنا لهم من هذه الطاغوتية المحافظة على أهداف الوحدة، ليه ما تقولوا المحافظة على الكتاب والسنة؟ قالوا نقول المحافظة على أهداف الوحدة يعني الموافقة للكتاب والسنة. وقلنا لهم أيضا قرارات الأمم المتحدة. قالوا نقول قرارات الأمم المتحدة الموافقة للكتاب والسنة. المهم وماذا يا اخوان؟ فانتهوا من هنا. قالوا نريد تخريج شريطا اننا قد اتفقنا معك وكذا. قلت لا، انا سأؤجل القضية ان شاء الله حتى تعدلوا. وما جاء الا بعد ذلك ما هو عطم. سمعنا يا اخوان حالة سيئة، والنظام اصل النظام نظام الاخوان المسلمين فاسد مستورد من الاخوة المصريين، والاخوة المصريين ماذا بين صوف وظهور وماد ومناصب، والله المستعان.
أشياء كثير من الإخوان يلبسون في مسألة العقيدة، فيقول لك هذا سلفي، فيقصدون به لما يرون عقيدته السلفية ينسبونه إلى منهاج السلفي. فنريد بيان يعني هل للعقيدة تأثير على المنهاج أو هل المنهاج مخالفة المنهاج تأثير على العقيدة؟
مخالفة المنهاج الذي له أثر. والسلفي ماذا عمل بإخواننا بكونر؟ نعم، ماذا عمل هذا السلفي؟ واحد من اليمنيين يقول الشيخ جميل أضر علينا من الشيوعيين، يقول لأنه يؤدي إلى الغربة، وذهبوا إليه وقال الشيخ جميل أروني ضايع حزبين وأنا الثالث معهم من السبب. ما حدث هذا ولا ذاك. فالمهم يا أخوان نحن الآن قد عيسنا من سلفيتهم، وإلا كنا نضر. أنا كلمت الشيخ الألباني ونحن في مجلس، فقلت للإخوان المسلمون عندنا طيبون يا شيخ. قال لعلك ما تعرفهم. وصحيح طبعا ما أعرفهم بعد. فقلت له لا، أنا أراهم يعني ينكرون تمسح بأتربة الموتى. فقال يمكن أن يتكيفوا بالبلد بكيفية البلد التي تناسب التي هم فيها. فماذا؟ فصار أعرف وأعلم مني بهذا الأمر، أسأل الله يحفظه ويبارك فيه يجزيه خيرا. فماذا يا أخوان؟ فالمسألة بارك الله فيكم سلفي وديمقراطي، يصلح يا أخي؟ لا يصلح هذا. سلفي وفي
المجلس التشريعي. زارني قبل أيام واحد منهم وقال لي، قالني ماذا يعني هؤلاء الإخوان؟ فقلت له أنا أسألك بالله، أنتم تسمون أنفسكم تشريعيين في مجلس النواب؟ قال نسمي أنفسنا. فقلت الله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالمهم يا إخواننا ما أصبحت يعني سلفية، وهكذا أيضا سلفية الكويت، سلفية الكويت من هذا الطراز. صحيح يا إخوان؟ يعني ماذا؟ قال بعضهم إنه يجب، وهو سلفي قال وضو السكين مرارا من أجل أمر بمعروف النهي عن المنكر، يجب على كل كويتي أن يحب بوش. يجب على كل كويتي. وماذا؟ وآخر بل كلهم الذين هناك في مجلس الأمة يقسمون بالله اليمين الدستورية على احترام القانون، والقانون أن المرأة إذا زنت برضا زوجها فليس عليها حد وليس عليها شيء. فالمهم يا أخوان، صحيح أصبحت السلفية والسنية لباس كالجبة، يلبسها إذا أرادها وينزعها إذا أرادها إذا لم يريدها. والله المستعان.
الزنداني قسم الديمقراطية إلى قسمين.
إيه.
يقول الديمقراطية الغربية كفر، هذا عنده أيام مثلا في الوحدة.
إيه.
تقول أنت أول من تكلم في الديمقراطية كيف الآن تنكر عليها؟ قال إذا كانت الديمقراطية الغربية هي كفر، ولكن إذا كانت الديمقراطية الشوروية هي إسلامية.
قلنا لهم هم أنفسهم، وقلنا للناس كلهم، هل الذي يجري في مجلس النواب ديمقراطية إسلامية شورى أم هي ديمقراطية؟ قالوا لا، ديمقراطية بالتصويت ديمقراطية كفرية، ديمقراطية كفرية. فالمهم يا أخوان، تلبيس، مجرد تلبيس، وألا بالديمقراطية. قلنا الزنداني نحناح اليمن. والله المستعان. ها
يا أخي، هنا للإخوان هنا أقل شيء مثلا نقول أنهم مثلا يحثوا على بعض السنن، لحية والقميص كذا. إحنا عندنا الإخوة في الجزائر يشتمون اللحية، يقولون عنها أنها مكنسة، يقولون عن سواك أنه سواك مكنسة، وعن اللحية كذلك مكنسة، يقولون عن نصف الساق أنه يريد أن يمر على واد يقطع واد. يعني يشتمون سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا من تلبيس الشيطان، وهؤلاء جابوا دين جديد وكذا. يعني هذا أطل وأعظم اللي يقوله الآن هنا.
كما قال الشيخ، يعني كما قلت وصدقت، يعني يتلبسون حسب بيئتهم هؤلاء. نعم. هنا مثلا من بوجود شيخنا ومعلوم بنصرته للسنة وقوبه ضد أهل البدع وكذا، فلا يستطيع أي إنسان أن يظهر يعني بدعه هكذا ظاهرة خوف الردود، فربما يتقمص بالزي العام للأمة.
الشيخ كتابا لماذا التلبيسات أيضا لليمنيون تدين بالزي السني من أجل التلبيسات على إخواننا بنجد وغيرهم من أجل المساعدات المالية. نعم، قالوا هذا سني وهذا. نعم،
أنا البين لما أسأل عنهم هل هم من أهل السنة؟ قالهم يحاربون السنة منذ 40 سنة.
نعم، ما أحسن هذا الكلام.
هذا ما اسم أهل السنة والجماعة.
ها؟ مع الصوفية الصوفية ومع التبذيرين ومع.
نعم.
قلت مع الصوفية يكونون صوفية ومع التبذيرين.
نعم.
الشيخ هذه مرة أنكرت عليهم ليش ما يغيروا الذي في مسجد صنعاء يأذنوا فيه؟ وهم من شباب طلبة المعاهد. فقلت ليش ما تأذنوا أنتم وتمحوا حي على خير العمل وهذه الأدعية اللي بنذكرها؟ قالوا إذا أنتم متشدد. أنت مين في عادي كنت ما أنا مش عارف نفس الردع. قالوا لا، إذا متشدد أنت ما حد يتبعه، ما يحد يسمع. يعني أنا يعني يوصل كتاب بس أهل رسول عبد الله. قالوا لا، لكن هذا محلنا على رضاهم، يعني يدور كل واحد على هواه.
الشيخ إن شاء الله في الختام تعطينا مفهوم العالم الذي يعمل بفتواه.
العالم الذي يعمل بفتواه والذي يكون من أهل الذكر، قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا سؤال مهم بارك الله فيك، لأنه التبس على الناس هذا الأمر. فأنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول قائلهم قد قال محمد الغزالي كذا، تقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قائلهم
قد طلح من التراب كذا كرب الله واجه وماذا وتقول ماذا يعني قال الله قال رسول الله يقول لا علي الطنطاوي تحدث البارحة في التلفزيون وقال كذا وكذا فأمر مهم أن يعرف العالم الذي تؤخذ فتواه وقد كان الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك هو العالم المبرز في علم الكتاب والسنة نعم المبرز في علم الكتاب والسنة الذي يفتي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلى مذهبية ولا يدعو إلى حزبية وماذا ويكون أيضا بعيدا من البدع بدع الصوفية وبدع التشيع وغير ذلك من البدع فالمهم الأمر مهم أن يكون الشخص أو العالم من الراسخين في العلم حتى يوثق بعلمه وبعد هذا لا يقلد تسأل ثم إن استطعت أن تبحث تبحث ولا وأما إذا أصبح الناس مزعزعين في هذا الأمر تقول لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قد أفتى علماؤنا 400 عالم في أن الانتخابات هذه ما عليها غبار 400 عالم نعم عند هؤلاء أصحاب الإصلاح الانتخابات ما عليها غبار قلنا والله لا نثق بكم ولا بعلمائكم الذين قد أصبحوا حزبيين لا نثق بكم ولا بعلمائكم
إن كانوا علماء
نوثق بها فماذا يا أخوان فهذا أمر مهم وهناك صفة المفتي والمستفتي لبعض العلماء الحنابلة وأيضا صفة المفتي والمستفتي في أوائل كتاب أعلام الموقعين للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى والله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا هذه أسئلة إلى فضيلة شيخنا الشيخ مقبل حافظه الله ونفع به وأطال في عمره في 30 رمضان موافق سنة 1414 هجرية بمركز الحديث للدعوة لشيخنا الفاضل الشيخ مقبل بدمشق أولا يا شيخ يوجد بعض الشباب يتهمون بعض إخوانهم بأنهم سرورية إما لأنهم يدافعون عن الشيخ صفر أو الشيخ سلمان أو لا يتكلمون فيهم بشيء أو لعدم اعترافهم بوجود هذه الجماعة، فما رأيكم في ذلك وما نصيحتكم لطلبة العلم؟ ومنهم كذلك من يطلق عليهم اسم المبتدع ويطبق عليهم حجر المبتدع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لإخواننا شباب الجزائر حفظهم الله تعالى، الذين نحبهم ويحبوننا، وعسى أن تكون محبتنا لهم ومحبتهم لنا لله عز وجل. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، ونحن بعيد عهد باللقاءات بهم، فقد طلب مني غير مرة أن أسجل وأنا أتكلم مع إخواننا، فأقول الوقت غير مناسب. وفي هذه الأيام أو في ليلتنا هذه، الحمد لله بعض الأسئلة مفيدة فرأينا الإجابة عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما إطلاق الشرورية على من لم يتكلم في سفر ولا سلمان فهو يعتبر مخطئا، الذي يطلق هذا يعتبر مخطئا، لأنه ما تعبدنا الله سبحانه وتعالى بسبهما ولا بسب فلان ولا فلان. وأما من أثنى عليهما فقد كنا نثني عليهما، وكتاب أخينا سلمان العودة حفظه الله تعالى في الرد على محمد الغزالي، حوار هادئ مع محمد الغزالي، كتاب مفيد فجزاه الله خيرا. بقي أنها زلت قدم الأخوين وتأثر بالحزبية، وتأثر أيضا بالتربية، فسفر مكث ما شاء الله مع الإخوان المسلمين عندما كنا في المدينة، وسلمان كان في معهد يدرس فيه محمد سرور. فمن الأخطاء التي تؤخذ على أخينا سلمان ثناؤه على التراب ومباركته للانتخابات في اليمن ولنجاح الإصلاح، وهكذا أيضا إشادته بالجبهة في الجزائر، ولها أخطاء ينبغي أن تذكر أخطاؤها، ونحن قد أمسكنا من ذلك الزمن إلى ليلتنا هذه من أجل أن لا نجرئ ولا نبرر موقف الحكومة الجائرة الظالمة على إخواننا في الله الذين أخطأوا في الجزائر. نعم، فالمهم أنه انتهى بالأخوين سلمان وسفر إلى الحزبية، والسرورية تنتسب إلى أخينا محمد سرور، وكنا معجبين بكتابته. نعم، وله كتابات قيمة، الحق أن له كتابات قيمة، لكن بعد قضية الخليج ما وفقت كتابة مجلة السنة، فكان فيها أخطاء
وتحامل واستخفاف جهل العلم وأنهم لا يفهمون الواقع. وقلنا هذه آثار الحزبية، والحزبيون يبدأون هكذا بالصلاح، فإذا اشتدت عضلاتهم وعلموا أن الكلام غير مؤثر فيهم أظهروا ما عندهم. واتضح الأمر بحمد الله أن فتوى أهل العلم الذين أفتوا في جواز الاستعانة بالكافر لمصلحة الإسلام أقرب مما عيرهم به محمد ثرور وأصحابه في مجلتهم السنة. فصدام صدمه الله بالبلاء، لو تمكن لأهلك الحرث والنسل في مدة 5 أيام كما فعل في الكويت، وخيبه الله والحمد لله. فالمهم الخصام في هذا، أسلمان طيب أم ليس بطيب، سفر طيب أم ليس بطيب، الخصام في هذا ناشئ عن فراغ عن العلم النافع. وإلا لو شغلنا في العلم النافع فليس لنا وقت. فهل قرأنا تفسير ابن كثير كله؟ وهل قرأت أيها الأخ الذي تشغل وقتك صحيح البخاري كله؟ وهل حفظت القرآن كله؟ وهل قرأت صحيح مسلم؟ هل قرأت مسند أحمد؟ هل قمت بالدعوة بواسطة النشر والتأليف حتى تشغل نفسك بهذا؟ أقول هذا أمر من بعده مباحث السعودية، فهي تريد أن تفرق بين أهل العلم وتشغل أهل العلم بعضهم ببعض. بل والله لو شئت لقلت المباحث الأمريكية، فهي تريد أن تفرق بين الدعاء إلى الله وتشغل الدعاء إلى الله بعضهم بعضا ببعض. وقد نصحنا لأخينا سفر ولأخينا سلمان، وأرسلنا إليهما رسائل نصحناهما بالرجوع إلى العلماء، فهم ليسوا بمنزلة الأخ ربيع، وليسوا بمنزلة الشيخ بن باز، وليسوا بمنزلة أيضا الشيخ الألباني. نصحناهم بالرجوع إلى هؤلاء الأفاضل والاستفادة منهم. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهما في مجالهما في الخطابة والمحاضرات، والعلماء في مجالهم في معرفة الأحكام الشرعية. بقي كما قلت لكم الذي أنصحكم ألا تتشاغلوا بهذا الأمر، لا تتشاغلوا بهذا الأمر، فأنت عندك ما يشغلك عن هذا الأمر، عندك ماذا فراغ ينبغي أن تملأ هذا الفراغ بحفظ كتاب الله، حفظ سنة رسول الله، ومجالسة العلماء، والرحلة إلى أهل العلم حتى ينفع الله بك. أنا أقول لك لو أصبحت من وقتك هذا إلى أو لو من وقتك هذا إلى الصباح وأنت تقول سلمان طيب سلمان طيب، ماذا تستفيد أنت؟ أو سلمان ليس بطيب سلمان ليس بطيب، ما تشغل نفسك بهذا يا أخانا. جزاك الله خيرا، تشغل نفسك بقول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وبحفظ رياض الصالحين اذا قمت تحفظ الناس، وهكذا غيرها. وحفظ ايضا الفقه الاسلامي والتاريخ الاسلامي، فما نشغل انفسنا بهذا. ونسال الله يصلح الاخوين وان يدفع عنهما كل سوء ومكروه، ونحن نتعلم من بعض ما يحصل منهما ومن بعض ما يحصل من أخينا محمد ثرور، وما كنا نظن أن يصل إلى ما وصل إليه من الاستخفاف بأهل العلم. والله المستعان.
في إطلاق كلمة المبتدع على الإخوة وله تطليق حذر المبتدع عليهم،
أنا ما أطلق عليهما أنهما مبتدعان، ولكن أقول أنهما أخطاء في أمور لا ينبغي أن يتبعها. وأقول إن المسألة مسألة المباحث هي التي تريد أن تشغل أهل العلم بهذا،
نعم وتفرق كلمتهم فهم يخشون من جمع كلمة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلت لكم أنا أنكر علينا خصوصا الأخ سلمان مسألة الانتخابات ومسألة يعني ثناء على الترابين وقول إن أهل الحديث علمهم جاف، هذا يعتبر مخطئا في هذا، ذكر هذا في أخلاق الداعية في أن علم الحديث علمهم جاف المعاصرون، هذا ليس بصحيح وهو يعتبر مخطئا. وقد كنت أتمنى أن الله يوفقهم أنهما يشعران المجتمع ويشعران الدولة أننا لسنا دعاة فتنة ولسنا دعاة ثورات وانقلابات، ونحن ننكر المنكر لأن الله أخذ علينا هذا أن ننكر المنكر، أما أن نكون دعاة فتنة ورؤوس فتنة فنحن لسنا دعاة فتنة ولا نرضى بالثورات والانقلابات لأن عاقبتها وخيمة وعاقبتها أيضا من صالح أعداء الإسلام.
شكرا الله كيف الشيخ لما يعني يكونوا في نقاش مع بعض الإخوة لما يتكلموا على أنهم سرورية ثم السفر أي إنسان معناها يدافع هنا من باب الدفع عن إخوانك مثلا يتكلموا عليهم إيش يقول لك؟ يقول لك إذا إن علماء الحديث إذا كانوا في موطن جرح لا يعدلون، ونحن ما عهدنا منهم إلا الجرح على خوينا سلمان والسفر وعايض وناصر العمر إلا الجرح، يقول لك علماء الجرح والتعديل يجرحون في موطن الجرح ولا يعدلون، أما هو موطن ولكن ما عدلوا دائما جرح الجرح على إخوان، حتى لو سمعهم يعني إنسان عامي يقول أن سلمان وصفر من كبار الطواغيت وما أدريش، وإذا دفعنا عنهم يعني إخوانكم هؤلاء اتقوا الله وكذا أنت سروري وأنت كذا وأنت كذا.
أنا أسألك يا أخانا أخذت من اللغة العربية ما يستقيم لسانك؟
يعني أنا أسألك الكلام بس
لا لا ما هو مهون عن هذا أقصد إنه هو الأولى أن تشتغل بما هو أولى بهذا يعني مثلا تحفظ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أنا لا أدعوك إلى سبهم ولا أرضى بسبهم في مجلسي، لكن ماذا ما نشغل وننقل ما ننقل الفرقة التي بذرتها المباحث سواء المباحث السعودية أم المباحث الأمريكية، ننقلها من أرض الحرمين ونجد إلى الجزائر، ننقلها من أرض الحرمين ونجد إلى اليمن، ما ننقل هذا إلى هذا، بل نشتغل بما ينفعنا وينفع الإسلام والمسلمين، وإذا كان لدينا نصائح نناصح إخواننا ونكاتبهم، وأنتم يا إخوان لا تشغلون أنفسكم بهذا فستضيعون وأنتم مسؤولون عن أعمالكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع ومنها أمركم أبناء، فأنتم مسؤولون عن أعمالكم وعن شبابكم، تشغلون أنا أحب أن تشغلوا أنفسكم بما هو أنفع لكم وأنفع للإسلام والمسلمين، هذا والحمد لله.
الأخ يسأل على هذا القضية عند عرفة الزلاطة ولا لا، يقول ما رأيك في من يسبهم وهم يسمعون، هل يدفعوا عنهم يقول لا حرام السب أخوك المسلم أو لا يعني تتركون؟
تقول لا أنا لست راضيا بهذا وتقبل على ما يفعل، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ربما يملأ الشخص قلبه في الجدال بالجدال، والله سبحانه وتعالى يعني يقول ولا في يد أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، رواه الترمذي من حديث أبي أمامة، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فأنا أريد من أمثالكم أن يهتم بالكتاب والسنة، وبعد أيام إن شاء الله تتضح الحقيقة وتقرأ كتب الأخوين وغيرها وكتب العلماء التي ردت عليهم، وقد أصبحت مستفيدا ومستبصرا، والذي ترى أنه حق تنصره ولا تبالي، لكن أقول في ابتداء الطلب ويشغل نفسه بهذا. في ذات ليلة أحد إخواننا اليمنيين الذين درسوا ها هنا، فما دريت إلا وهو يريد، وأنا جلست عنده أمس وإلا فأنا مشغول، ما دريت إلا وهو يريد أن يدخلنا في هذا الموضوع،
الطويل الذي ليس له نهاية. فقلت له يا حسن، اسمه حسن، ما حال معلوماتك التي استفدتها هنا؟ فإذا هو يتلكى وكأنها قد تفلتت عليه. فقلت له فتح عنك نهبا صيح في حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل، ائتني معلوماتك التي تعلمتها هنا. ما يشغل يا أخوان، هذا أمر سهل على النفس جدا وجهيل النفس جدا، لكن حفظ القرآن وحفظ الأحاديث والمصطلح وغيره هو شاق على النفس، فهي تتملص من ذلك الأولى والأنفع، وأيضا الشيطان يساعد إلى ما هو أدنى. وجزاكم الله خير.
هذا المهرم من النفس فقط لبعض الشباب، يعني إحنا ما من باب أننا نشتم إخواننا، من باب أن نكون جالسين نسمع الشيخ من بعض إخوانه، وهذا من باب يعني الإنسان نصرة الأخ بظهر الغيب، نسمع عيشته في أخ المال الصفر. فأنا حين مثلا أقول يا أخي هذا ما يصلح، اتق الله، هذا حرام، هذه غيبة، يقول لك أنت سروري وأنت كذا تدافع عنهم، يعني هذا ما يصلح، هذا اللي غيرت منك يعني ما أنا بالله.
بارك الله فيك يا شيخ. سؤال ثاني، مسألة التكفير، تكفير الحاكم هل هي من المسائل الخلافية التي يعذر فيها بعضنا بعض؟
مسألة التكفير إذا كان الحاكم مثل الحجاج الظالم، وبعض السلف بارك الله فيكم يكفره كالحسن البصري وإبراهيم بن يزيد النخعي وجل منهم، وبعض السلف لا يكفره كمحمد بن سيرين وجمع منهم. فإذا كان مثل هذا فلا يؤدي إلى فرقة، لكن يا إخواني في الله مثل شخص يقول مرحبا بالكتاب والسنة ما لم تتنافى مع مبادئ حزب البعث، فإذا تنافت مع مبادئ حزب البعث فنحن لا نأخذ بها. ومثل آخر يقول في السنة إنها خرافة وأنه لا يحتاج إليها، هل شخص يعني من هذا يكفره؟ وبعد ذلك إذا كفر مثل هذا الشخص نقول المسألة اجتهادية؟ مسألة اجتهادية في مثل شخص في حكم من أحكام الله أخطأ أو ظالم جائر يعني وهو ينفذ حكم الله في ذلك، أما شخص يستخف ويسخر بالسنة ويسخر بالشرع ويعني كالقذافي قذفه الله بالبلاء، أو كذلك ما سمعتموه عن صدام ذكر أنه مرحبا بالكتاب والسنة وبتعاليم الإسلام ما لم تتنافى مع مبادئ حزب البعث، فإذا تنافت مع مبادئ حزب البعث فهي مرفوضة. مثل هذا يا أخوان كافر، ما ينبغي أن يشك فيه، ما ينبغي أن يشك فيه، والله المستعان.
يعني
هذا نفس الحكم على باقي مثلا لو أننا اختلفنا في تكفير فهد،
نعم
فقط مجرد هلال، أنا نفسي لا أرى كفره، اختلفنا في تكفيره ومنا من يرى كفره، فربما ماذا يا إخواننا، أن الأخ الذي يرى كفره اطلع على ما لم اطلع، فمن هذا ما ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، لكن من قد ظهر منه الاستخفاف بالإسلام والمسلمين ثم بعد ذلك نقول المسألة مسألة اجتهادية، ليست المسألة مسألة اجتهادية.
وما يزرى الشيخ في الجزائر الآن؟
ها؟
وما يزرى الآن من فتح محتشدات وفي السحاري ومن محارب المسلمين ومن مثلا؟
بل صراحة يا شيخ المسؤول عن المجلس الأعلى أننا لا نريد دولة أصولية، يعني لا نريد شيء يطبق فيه حكم الله،
والأكثر من هذا بينها حتى الأذان حدث منع من الإذاعة، حتى كان ذلك بين المذاهب، أخر شيء هو الأذان واستغلق المسجد، بعض المسجد هدمت بالهدمات هدمت على المصلين.
أنتم أعرف في بلدكم
صحيح
على هذا إجابتي، أعرف في بلدكم وبوضع بلدكم.
بارك الله خير يا شيخ، بارك الله في شيخنا.
نعم
بارك الله فيك. سؤال يا شيخ، هل منهجية العمل للإسلام توقيفية أم اجتهادية؟
أما الوسيلة فهي اجتهادية، وأما الدعوة نفسها فهي توقيفية. قلنا إنها اجتهادية لأن الدعي إلى الله يحتاج إلى سياسة، كما أنه ماذا يحتاج
إلى تقديم بعض الأمور على بعض وتأجيل بعض الأمور على بعض، فالوسيلة لا بأس أن تكون ماذا يا أخواننا، وسيلة اجتهادية، أما نفس الدعوة نفسها فهي نعم توقيفية. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، شاهدنا إلى سبيل ربك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم يا أخواننا، فماذا؟ فالدعوة ليس لها أن نتصرف فيها نفسها على ما نهوى ونحل ونحرم، أو نرتكب البدعة من أجل مصلحة الدعوة، أو نترك واجبا من أجل مصلحة الدعوة، أو نرتكب محرما من أجل مصلحة الدعوة. لسنا مفوضين، رب العزة يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك عليهم حفيظا ما عليك إلا البلاغ، ويقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فماذا يا أخوان؟ فالمسألة التي هي بارك الله فيكم الدعوة ليس لنا أن نتصرف فيها، بل نتبع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. الوسيلة الشخص محتاج إلى أن يقدم هذا على هذا ويؤجل هذا على هذا، والله المستعان.
بعضهم يعني يستعمل من الوسائل، يقول مثلا الوسائل الاجتهادية، فيستعمل الأناشيد والتمثيليات وهذه المسائل الإخوانية يعني يتفرعون فيها، ويقولون هذه من وسائل لتبليغ الدين، نبلغه بالفيديو، نبلغه بالتمثيلية، نبلغه بهذه المسائل. فما رأيكم يا شيخ؟
مسألة الأناشيد إذا لم تشغل الطالب، والغالب أنها تشغل، فقد رأينا حفظ القرآن ضيعتهم الأناشيد، نعم، ورأينا دعاة كبارا مؤثرين فاستحسنت أصواتهم وضيعتهم الأناشيد، فإذا كانت تشغل فدا، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشعر لحكمة، بشرط ألا يفتن الشخص الشباب الآخرين، ربما يكون صوته كصوت البنت فيفتن الشباب الآخرين، وربما يفتن النساء يكون صوته يعني فيفتن النساء، والمهم أن تعمل المثنى. وأما التمثيليات فلا شك في تحريمها لأنها تعتبر كذبا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قالت عائشة له في صفية أنها قصيرة قال ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني حكيت شخصا، أي فعلت كفعله، لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لا أفسدته. نعم، فماذا؟ وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة، نعم، أشد الناس عذابا يوم القيامة، وذكر منهم ممثلا من الممثلين، والممثل يصدق على المصور ويصدق على من يحكي فعل غيره، ثم بعد ذلك هذه التمثيليات ربما يمثل دور امرأة أو امرأة تمثل دور رجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الله رجال متشبهين بالنساء، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخنثا من المدينة، وربما يمثل كافرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبع بقوم فبغضه منهم، بل أبطح من هذا، أبطح من هذا أن بعضهم يمثل الشيطان، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله وأن يشرب بشماله، لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، أبطح من هذا ما جاء في الوحج، نعم، مما تشمئز إليه النفوس، ومن هذا كله أن بعض الإخوان المخلصين مثل الله، نعم، دور الله، يا أذن بالله يا إخواننا، وأنكر عليهم أخ يقال له محمد الغيلي جزاه الله خيرا، ثم قام شخص منهم وقال وهو منهم محمد الغيلي منهم، وقام شخص وقال محمد الغيلي هذا متشدد، وإلا فقد عملناها في معهد صنعاء وفي معهد كذا وكذا، ما أنكر علينا أحد،
فالله المستعان. فالمهم هذه بارك الله فيكم وسائل مخالفة للدين، وهم كما يقولون أو كما يقال كل إناء بما فيه ينضح، فهم مساكين مبلسون من علم الكتاب والسنة. حتى قال قائلهم لا تحدث الناس بالكتاب والسنة، دلهم أمثال دلهم يعني، لأنه مسكين ما درس ولا يعرف الكتاب والسنة فهو يريد هذا. نعم
بالنسبة للأراشيف يسرع المغنيين وكذلك يطلبوا بها الطبل وبعضها ربما
موسيقى أو ديسكو إسلامي
الآن يقول ديسكو إسلامي وكل يعني ما كيف هذا إلا تقول حرب بهذا النوع؟
لا هذا الكلام على إنشودة خالية من هذا، وإلا فأصل الأصل في آلات الله والطرب أنها محرمة، كما في صحيح البخاري لا يكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخضر والمعازف، هذا شيء جانبي آخر. الأصل فيها أنها محرمة سواء كانت مع أناشيد أم كانت وحدها.
إذا كان يمثل فنان، إذا كان يمثل مغني يعني يغني بغير المغني هذا
يغني بصوته
يعني إيش بصوته؟
إيش بصوته؟ وهو فاتن أم ماذا؟
إلا فاتن
تقدم أن قلنا إذا كان فاتن يفتن المستمعين أو الشباب أو يفتن النساء أن هذا لا يجوز. بارك الله فيك.
بارك الله في شيخنا. يا شيخ ما موقف الشباب في مما يحدث في الجزائر؟
الذي أرى أن يبتعدوا عن هذا الأمر ويعتزلوا هذه الفتنة، فهي فتنة عامة، والمسألة يا إخواني في الله حاكم الجزائر ما هو إلا صورة، قضية فرنسية أمريكية ما هو إلا صورة، فلا بد أن يأجل المسلمون هذا الأمر حتى يكون لهم استعداد لمواجهة فرنسا وأمريكا وغيرها وغيرها من الدول الكافرة. فأنا هذا الذي أرى أنه ينبغي أن تعتزل هذه الفتنة، ولسنا نقول هذا شامتين بإخواننا المعتقلين ولا شامتين بإخواننا المشردين، لسنا نقول هذا، لكن من باب أن الشعب الجزائري مسلم، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فما ستكون الفتنة خاصة بالجيش ربما عمت، وكم من شخص يقولون يدخل الجيش إلى بيته وربما يضربون عليه الرصاص ويقتلونه في بيته، فلا بد أن تهدأ الفتنة ما استطيع حتى يكون المسلمون لديهم استعداد، فإن الله عز وجل أخر الجهاد حتى علم أن للمسلمين قوة وقدرة على مواجهة الأعداء، فقال سبحانه وتعالى أرنا الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن أبي داود إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. نعم، فإخواننا الذين قد ابتلوا نسأل الله أن يثبتهم وأن يدفع عنهم كل سوء ومكروه، على أن دور عباس مدني غير محمود. نعم يا إخواننا، ذهابه إلى إيران وقول إنها لا تصلح الناس إلا ثورة الخميني وهكذا، بارك الله فيكم، قولوا لنصيحة لليمنيين بمنى أن يقتحموا بالشرك الحكومي من أجل أن يصلحوا من الداخل ومن أجل أن يتمكنوا. فالمهم يعني تصرفه ليس تصرفا محمودا، وقد أرسلنا غير واحد وقلنا لهم ينصحونهم، وكتبت إليهم رسالة الله أعلم وصلت أم لم تصل في قضية الخليج وتصرفهم فيها، والله المستعان.
الشيخ مصطفى، يعني أنت نصيحتك الإخوة الجزائريين أنهم يعني يحاولوا يشتلبوا في قدر المستطاع. يعني الإخوة الآن الذين اقتحموا ميدان السلاح وميدان المعارك، يعني كيف يكون موقفهم؟ يعني كيف يعني نصيحتك إذا يتركوا ولا يعني إذا تخلفوا وتركوا الاقتتال، يعني يكون فيه محق لكل الحركة المسلحة وبالتالي محق لكل الإخوة المتزمين بكل قطب الجزائر، لأن هذه يد من الخارج.
وإذا بقوا الإخوة في القتال نقول أنه فتنة. يعني كيف الآن الجمع
الشيخ يعني الشباب الموجودين في الجبال محكوم عليهم كلهم بالإعدام؟ شباب كثيرين إذا تركوا ونزلوا معروف الحكم أنهم يمسكون ويقتلون.
الشيخ هما حميين ظهور المسلمين يعني العاديين مثلا المسلمين المرتسمين عادي مثلا أنه يصلي هما أكل في الجبال هما اللي حميين ظهور الناس العامة هذه. لو يعني يترك سلاح أو يترك مثلا مواجهة الحكم الظالم هذا يقتحمون البيوت ويقتلون كل مسلم يصلي أو مثلا
ولو حدث يعني معركة بينهم وبين الحكومة أيكون يعني خاصة بهم وبالجيش أم تعم الجزائر كلها يا أخواننا؟
يكون خاصة يعني في الجبال لأنه كثير منهم متمركزين في الجبال، فإذا وقعت المناوشات الجيش هو الذي يطلبهم فيقتحم ويمشط الجبال العالية فيوقع الاشتباكات بينهم وبين الجبال بينهم وبين الجيش لأنهم لا ينزلون بقواتهم الإخوة هؤلاء بين المدن فيقتلون خشية الفتنة يعني خشية أن يذهب فيها الشعب البريء المسلم وغيره وهذا ما يفعلونه يعني هم في أماكنهم والجيش الذي
وهل هم تابعون للجبهة جبهة الإنفاذ أم لا؟
والله يا شيخ فيه ناس تابعين للجبهة الإسلامية وفيه غالبية لا يرون بالتحزب هذا ولا بدخول برلمانات ولا بالانتخاب فهم يعتبرون كل هذا مخالف لشرع الله ويقولون يعني استنادوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إلا أن تروا من الحاكم يعني كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان فيقولون هذا الحاكم الحمنا حق الجزاء ظهر منه ما يخول لنا شرعا أننا ننابذه ولا يلزمون أحدا باتباعهم ولا يعني يتهمون الذين لا يتبعونهم بالكفر ولا بالضلال ولا بالغير ذلك بل من لحق والجلس للتعليم والتعلم فهو فيه يقول في عبادة يعبد الله عز وجل يؤدي ما كتب الله له من تعليم وعلم وهو يقول أنا أحمي هذا لأنه لو أترك سأقتل أنا بما أن أرى محكوم أصلا وهو كذلك ربما يمحق يقول على الأقل ظهر لكي لا تخول الناس الحكومة ظهرنا جميعا.
هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفر البواحة أنه يجب علينا إذا رأينا الكفر البواح أن نقوم على الحاكم؟
هو يا شيخ على ما نعلم أنه لا يجب لأنه لابد من العدة ولابد من المصالح والمفاسد في هذه المسائل هذه.
هذا حتى ولو رأينا كفر البواح لابد من إعداد العدة ولابد أيضا من نظر النتائج وماذا وألا تعم الفتنة البلاد وإلا فالله سبحانه وتعالى أخر فتح مكة من أجل نفر يسير من المأسورين المسلمين الذين يريدون أن يهاجروا وأهلهم يقبضونهم ما يمكنونهم فقال سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تضعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين يدخل الله من يشاء في رحمته لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما فلا بد من يعني النظر لحالة المسلمين وهل ثم بعد ذلك النتائج انظر الجهاد الأفغاني ما هي عاقبته الذي يعتبر أحسن جهاد أقيم في هذا الزمن وما هي عاقبته أن قتل رجال التوحيد في كنر وأن بارك الله فيكم حرب طاحنة بين حكمة عار ورباني والله أعلم بالنهاية المسلمون لا يملكون أنفسهم لا بد أن يكونوا أنفسهم حتى تكون لهم قدرة لمواجهة أمريكا ولمواجهة روسيا فحكام المسلمين ما هم إلا آلة لأعداء الإسلام ما هم إلا آلة لأعداء الإسلام والله المستعان.
فهل يعني ما موقف الشباب يعني طلبة العلم من إخوانهم هؤلاء يعني الذين حملوا السلاح في الجبال هل يعني يساعدونهم قدر يعني في حاجتهم فيما يحتاجونه من مال أو قيم على عوائلهم والدعاء لهم أم ينابذ لهم العداء ويتهمونهم لأنه في بعض الكبير يقولون هؤلاء خوارج
ليسوا بخوارج لأن الخوارج الخارجي هو الذي يكفر بالمعصية نعم هؤلاء ليسوا بخوارج وبقي مثلا يعني رعاية عوائلهم ومساعدتهم لا بأس لكن الشخص أنا أنصحه بالاعتزال عن هذا الأمر ويقبل على العلم النافع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهم خير من الحكومة، بل ليست الحكومة بشيء بالنسبة إليهم. بس بقي أنهم تعجلوا، أنا في نظري أنهم تعجلوا، فنسأل الله يجعل لهم فرجا ومخرجا ويدفع عنهم كل شؤن ومكروه.
كيف الاعتزال يكون؟
ها؟
كيف يكون وقد يجد نفسه في نفس في المحك؟
نحن الآن مثلا لابد من نظر لأحوال المسلمين، يعني الذي هو الشعب الجزائري المسلم ستكون الدائرة على رأسه، ثم النتائج المسألة ربما تنتهي الأمر إلى ما انتهى إليه الجهاد الأفغاني، وتكون معارك يعني داخلية أهلية وكذا، ويأتي أعداء الإسلام ويضعون لنا طاغوتا من الطواغيت مثل الاول او اقبح، والله المستعان.
جزاك الله خير يا شيخ. ما حكم الذهاب
من الان في الجبال؟
ها
يعني يتركون لو تركوا، يقولون لو تركوا يقولون لو تركوا انهم يقولون يعني بدون شك.
ايه
كيف يفعلون؟ يجلسون على اماكنهم ويهدون الوقت؟
يبقون على اماكنهم ويساعدون اذا كان في امكانيات ماليه يساعدون ولاسرهم، لكن ما يزاد الطين بله. الاخرون ما يلزمهم الا لو قد علموا انهم يستطيعون يقضون على الحكومه الطاغوتيه، وان الفتنه ما تعم الشعب الجزائري.
الشيخ الان بصراحه ينادي بالحواء، هذا دليل على أن الزمان زمان الأمر ثلاثة من يده، بحيث أن الكثير من الجيش تمرد عن النظام، تمرد والتحق بالمسلمين، وزيد على ذلك أنه الآن كما قلت سبقا شتاء في المسلمين في حيرة، إيش يعمل؟ يا يلتحق يا
يحتمل أنها سياسة، ينادي بالحوار من أجل أن يقبض على أولئك، ينادي بالحوار ليبرر موقفه أمام الشعب. يا أخي هم ماذا؟ هم مستعبدون لأعداء الإسلام. نعم.
كذلك جماعة الأخوان ما يقبلوا في هذا الدرجة، لأنه إذا جاء مناقشة الحوار هم يجيبوا كل شيء فقط.
هم الإخوان دخلوا أصلاً من أول مرة، الإخوان في الجزائر دخلوا في الحوار وساندوا الحكومة وقالوا لا نريد هذا، من الحكومة
عندنا معروف.
والشيخ يعرفهم. يتكلم عن زعيمهم الذي يقول بالشرقراطية والشيخ. يعني تكلم عن هذه المسألة وأبتدت في مسألة الذي يعني سوى بيه، قال الله عز وجل يقول وأمره شورى بينهم، وهؤلاء أعداء الله من الكفرة يقولون ديمقراطية، قال نحن نسميها شورقراطية، قال نسميها شورقراطية وشرك
الضرر زي من خارج الشيخ. نعم ليس داخل يمن المدد زي من خارج صراحة.
نعم هو الأمر هكذا.
الشيخ يد على ذلك أنهم إخواننا هذا اللي حمل السلاح عندهم فتاوى، يعني ما يتصرفوا هكذا، فتاوى أخذوها من علماء معروفين مشهود لهم بالعلم. مثلا مع سبيل المثال الشيخ غنيمان محمد عبد الله الغنيمان من علماء المدينة، مثلا أخذوا الفتوى وهم يرون أنهم عندهم العدة الكافية، وهم فيهم إخوة عندهم علم، يعني كلهم يشهدون يعني مثل ما شاء الله سلفية عندهم علم، في إخوة عندهم علم يعني وجههم يأخذوا الفتوى من الخارج، هم رأوا أنهم عندهم العدة الكافية للخروج على هذا النظام، يعني وراء المصلحة المفسدة. لو أرادوا المفسدة أن يعني نزل إلى المدن وتصر اشتباكات تقع اشتباكات في المدن، هي هذه الأدرية، وهم بقوا في الجبال احتملوا البرد والثلج وكذا، حتى وكثير حوالي 90% من المعارك اللي تقع بينها وبين الحكومة ينتصر فيها الإخوة. وثالثا يا شيخ لحظة، يعني المثير من هذا أنه إذا دخلت الجزائر كيف يعني يعرفوا أن الأخ ملتزم ولا يصلي؟ يشوفوا هنا إذا عندك أثر السجود، ويا ولا عندك هذه اللحظة هنا يعرف انك اخ مسلم سيعتقل، ثم يحقق معه اذا كان ملتزم ويحقق معه في امور اخرى. هذه يعني الله المستعان
خير ان شاء الله. انا اقول في مساله يعني انا اسالكم على الانصاف، اين احسن الرئيس الاول ام هذا؟
يعني كيف من واحد
ها
على رئيس
على الانصاف
الاول، انا
هذا
الرئيس الاول يعني هذا الرئيس الاول يعني شادلي اللي جاب الحزبيه ولا المقتول الذي قتل؟
لا يا شيخ
شادلي يا شيخ، انا اقول لك شادلي هذا
يعني زي ما نقول أخف بقليل من هذا
إن هو ثم الحزبية
فمن يجد الكثارة نحن هو أخف قليل. إخوان أنا سألت الإخوة عندما كانوا هنا فقلت لهم أي بلد أحسن فيها الدعوة؟ قالوا الجزائر قبل الأحداث. قال إخواننا الجزائر قبل الأحداث. فيا إخوان هذه الثورات وهذه صحيح تحريك يعني الحكومات نعمل وترون يعلم الله أنهم يخافون من العلم والتعليم أعظم أعظم من مواجهتهم بالسلاح. تفضل بارك الله فيك.
جزاك الله خير يا شيخ.
جزاك الله خير.
ما حكم الذهاب إلى بلاد الكفر لطلب العلم الدنيوي؟ يعني مثلا علم الفيزياء والكيمياء يقول لك غير موجودة في بلاد المسلمين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولو تخلف المسلمون عن صنع إبرة لأثيموا كلهم وكلام مثل
هذا. إذا كان الشخص آمنا على نفسه والبلد تحتاج إلى هذا لا بأس ما يقال وهو آمن على نفسه من الفتنة. أما إذا كان يخشى على نفسه من الفتنة فالسلامة لا يعادلها شيء. نعم وسلامة القلب أيضا لا يعادلها شيء. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار. نعم ويقول أيضا رسول صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فماذا فالابتعاد عنهم أولى ولكن إذا كان آمنا على نفسه وهو يستطيع حصل هذا العلم وبلده تحتاج إليه لأن هذا أمر تسألون عنه أنا لا أعرفه فماذا فبلده تحتاج إلى هذا فلا بأس بذلك إن شاء الله. لا يجوز إذا كان هناك.
أرض الكفر لا يخفى عليكم ما فيها من عري وما فيها من تضييع الشباب الإسلام يعني وجربنا أنه كثير من الشباب يعني يذهب حتى ولم يعني لا يرتد عن دينه يأتي مويع يلبس البنطلون يقول لك إيش فيه من أخذ من هذه اللحية وإيش فيه من كذا تغرس فيه بعض الأفكار حق هؤلاء الكفرة.
نعم ويأتي وربما يحتقر الإسلام والمسلمين
خاصة أن الآن مثلا الحكومات التي حكومة علمانية لحد الآن لم يمكن المسلمين بدولة حتى نقول إن أحتاج إليه والشباب لو أنهم يلتهون الآن يعني إيجاد العلماء لأننا نحتاج إلى علماء لتربية هذا الجيل فنحن أحوج من طبيب إلى من عالم إلى من طبيب.
نعم الأمر كما قلت بارك الله فيك وأشكر أشترط هذا أن لا بد أن يكون آمنا على نفسه من الغيظ لم يأمن فالسلامة لا يعادلها شيء. نعم
جزاك الله خير يا شيخ. ما حكم الذهاب إلى بلاد الكفر لطلب اللجوء السياسي؟
إذا كان مضطرا لا بأس بذلك فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم رخص أو أرسل بعض أصحابه إلى الحبشة وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ذكرتمنا به دخل تحت جوار مطعم بن عدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مطعم بن عدي لما كان يعني دخل في جواره في غزوة بدر يقول لو كان مطعم حيا لوهبته هؤلاء النكناع بهذا المعنى. فإذا كان أمرا ضروريا وصحيح أن حكومات المسلمين لا يمكن عليها لأنه ممكن أن تجدد علاقة أو مع حكومة أخرى وتسلم وقد حصل هذا سلم اللاجئ والمواطن يا أخوان والفرد عند حكومات المسلمين كالذباب ما له قيمة. الله المستعان.
شكرا الله خير يا شيخ.
كذلك يا شيخ ما يقوله من ناحية لازم أطاله وكذا
أي نعم
أنا أخذكم كنت ما يقوله اللجوء السياسي.
نعم تفضل الله.
هل يجوز أن يتوظف طالب العلم إماما عند دولة علمانية وأخذ الأجرة على ذلك؟
إذا كان يمكن من قول الحق وكلمة الحق فلا بأس بذلك، والأجرة هي من مال الشعب ليس من مال يعني الحاكم، وهو فرد من أفراد الشعب. لكن إذا كان يقال له عندنا هؤلاء المتطرفون نريد أن تخطب في تشنيع عامرهم أو هم يعنون الإسلاميين، أو يقال له عندنا وحدة مع الشيوعيين أو مع النصارى نريد أن ترغب الناس في هذا، أو هكذا مسألة البنوك الربوية مصالح البلد أو السائحون وغير ذلك، فهذا لا يجوز له. المهم إذا كان يخطب بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يرى أنه يقربه إلى الله فلا بأس بذلك، والأجرة ليست من مال الحاكم بل من مال الشعب، وهو فرد من أفراد الشعب. أما إذا كان يطلبون منه أن يخطب كما يريدون فحرام عليه، ورب العزة يقول في كتابه الكريم وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على إثم العدوان، ويقول سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فمثل هذا يجب أن يبتعد عنه.
جزاك الله خير. بعض المشايخ يفتون بوجوب الهجرة من الجزائر مع العلم أنه لم يبلغ المدى الذي يتصورونه، فما رأيكم في مسألة الهجرة؟ وبعضهم الآخر يأخذها بالعموم، في بعض الشباب يعني طلبة العلم يأخذ هذه الفتوى بالعموم فيجوز لنفسه الذهاب حتى لبلاد الكفر، وهل الأفضل البقاء والدعوة والصبر على العلم والتعلم أم الهجرة؟
أما وجوب الهجرة فبلد المسلمين متقاربة في الظلم والجور، ثم بعد ذلك ما تقدم من الحكام أنه ممكن أن يتقربوا إلى الحاكم الآخر بالمواطن، وهكذا الهجرة إلى بلاد أعداء الإسلام. فأنا أرى أنه ينبغي أن يتعلم ويعلم ويدعو إلى الله ويصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا ترجون
ما لا يرجون.
نعم، فماذا الصبر والثبات هو خير من أما وجوب الهجرة فإلى أين يهاجر، وإلى أين يهاجر الأخ الجزائري ثم بعد ذلك أيضا شهد على الله بعد عشر يسرى وماذا؟ والحمد لله ما انتهى الأمر إلى ما سمعتم، ولعل جاءه ناس من جماعة التكفير أو من الجماعات الله وعظموا له الأمر وقال بوجوب الهجرة. نعم، الهجرة لا تزال قائمة إلى أن تقوم الساعة، ورب العزة يقول في كتابه الكريم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نعم، ماذا يا إخوان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أما يقال فلمن يترك المجال، والحمد لله يستطيع شخص يعبد الله، والأمر كما أخبرت أيضا عن ليبيا أن ممكن في أماكن فيها شدة وممكن أماكن أخرى ما فيها شدة، فممكن أن ينتقل إلى أماكن أخرى التي ليست فيها شدة، والله المستعان.
الشيخ هل يعني الهجرة يعني هل يعني لا يصح ولا يجوز للمهاجر أن يركع على وطنه كما وقع للصحابة عند هجرته من مكة إلى المدينة؟ حرمت عليهم مكة إلا إذا كان حج أو عمرة 3 أيام و20 يوم ثم لا يجوز الإقامة فيها، هذا حكم المهاجر؟
هذا تنبيه حسن بارك الله فيك، وقد
نبهنا عليه غير مرة ونصحنا إخواننا غير مرة ألا ينووا الهجرة فينووا الفرار من الفتن، لأن المهاجر لا يحل له أن يرجع إلى بلده، ويعني وما أبيح للمهاجرين في حجة الوداع أن يبقوا أكثر من 3 أيام. فهذا تنبيه حسن، فإذا احتاج الشخص إلى أن يفر إلى أي بلد بدينه فالله المستعان. على أنها كما قلنا بلاد المسلمين ملغمة بالحزبيات الشيوعية والبعثية من كل بلد، الصبر أولى. نعم،
شكرا الله خير يا شيخ.
بارك الله.
مسألة التفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، نريد منكم رأيكم في هذا وفي من يقول بها.
الأمر في هذا سهل إن شاء الله، فالذي يظهر أن صفات الطائفة المنصورة أرفع، فأخذناها من صفات الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية: يقاتلون من خالفهم. فالذي يظهر أنهم أرفع، وبعض الإخوة يظنون أننا إذا فرقنا أننا نعني أن ليس أهل الحديث داخلون في هذا. لا، أهل الحديث داخلون في الفرقة الناجية دخولا أوليا، وداخلون في الفرقة المنصورة دخولا أوليا، حتى إن الإمام أحمد يقول في الطائفة المنصورة: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، والإمام البخاري يقول: وهم أهل العلم. فما أخذ إلا من الصفات فقط، صفات أولئك أرفع، وصفات الآخرين كأنهم عندهم مجرد النجاة، ظن زيادة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فقالوا: عدوا هذه الزيادة. فماذا؟ فالصحابة من الفرقة الناجية، نعم الصحابة من الفرقة الناجية والفرقة المنصورة، ماذا يا إخواننا؟ فالزيادة مثل ما أنا عليه وأصحابي زيادة ضعيفة. وناهيك بالحاكم تساهلا، فإنه يقول في مستدركه في سندها: من لا تقوم به الحجة، وهو يعني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، فهو ضعيف، وهذه الزيادة تعتبر ضعيفة. والصحيح ما جاء في حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرقة الناجية فقال: هم الجماعة.
شكرك الله خير. ما حكم حلق اللحية في الضرورة ولبس البنطلون في الجزائر وغيرها؟
إذا بلغت في الضرورة إلى أنه يخشى على نفسه أو ماله أو عرضه ما لا يتحمله فيجوز له أن يفعل ذلك. أما إذا كان مجرد أوهام، وكما توسع الإخوان المفلسون عندنا، توسعوا ودخلوا في مجلس النواب الطاغوتي، ودخلوا في الانتخابات، ودخلوا في الحزبية، واعترفوا بقرارات الأمم المتحدة إلى غير ذلك، وكما وإذا قيل لهم قالوا: نحن مضطرون. ينبغي أن يعرف أن المضطر هو الذي يخشى على نفسه التلف، ويكون ظن غالب، لا يكون مجرد أوهام. لأن ماذا؟ لأن بعض الناس ربما يكون عنده أوهام وعنده خوف وجبن ودعر، فيظن أنه سيفعل به ولم يفعل. فالمهم ماذا؟ إذا كان مضطرا فيباح له أن يحلق لحيته، ويباح له ماذا؟ أن يلبس البنطلون. والله المستعان.
الشيخ سألنا الشيخ ربيع كنا جالسين في الدرس.
نعم
الشيخ ربيع،
ها
كنا جالسين وسألناه عن المسألة هذه، قال: لابد أن يبتلى، يعني أن يصبر ويبتلى، يعني ابتداء يعني يخول له أنه ينزع البنطلون أو اللحية، يعني ما ينزع هكذا يسمع بأنه هناك خطر ولا كذا، ينزع اللحية والبنطلون، لابد أنه يصبر يبتلي إذا ابتلي هنا يشوف المصلحة وكذا.
الأمر إما ابتلي أو قد ابتلي غيره ويعرف أنه سيحدث له ما حدث لغيره.
كما قلت يا شيخ بعض الأحيان يؤدي هذا إلى تلف المال، يعني إذا وجد مثلا رؤية بلحيته فيمكن يخبر يداهم البيت فيتعرض أهله يعني للضرب ويأخذ كل ما عنده من بيت من مال وكذا ويتهم بتهم باطلة وهو بريء منها. فكما رأيتم يعني تحقق يعني يتحقق الضرر فإن تحقق كما أخبرتم يعني لا يشترط أنه هو يدخل فيه ما ذلك تحلق لا يحنى حيث ويش إذا خرج سيخرج محلوق اللحية يعني بطبيعة الحال سيتركها من محلوق يعني لا يحدث الضرر.
هو لا بد من هذا تحقق أو غلبة الظن نعم
جزاكم الله خير.
بارك الله
فيكم. ما حكم الذهاب للخدمة العسكرية في ظل النظام الطاغوتي في البلاد؟
لا يجوز إلا من مسك وذهب، أما أذهب من أجل أن يعطوني ترخيص عمل أو من أجل ترخيص يعني ماذا مباشرة يعني تدريس أو غير ذلك هذا لا يجوز، وهو يعتبر تكثيرا لسوادهم وتمثيلا لأنظمتهم الطاغوتية. من مسكوه وأخذوه فإن شاء الله يكون معذورا إذا لم يستطع أن يهرب، ومن استطاع أن يتملص ويهرب منهم فهذا هو الواجب لأنه يعتبر مكثرا لسوادهم. وقد ذكروا بسبب نزول قوله تعالى وهي الآية التي تلونها قبل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم فيه قالوا كنا مستضعفين في الأرض إلى آخر الآية. ذكروا من رواية عكرمة عن ابن عباس أن رجلا استشار عكرمة يخرج في غزو فأشار عليه يعني في الفتن التي هي موجودة فأشار عليه عكرمة ألا يخرج، وقال له إن ابن عباس حدثه أن أناسا خرجوا في غزوة بدر ومن المسلمين وقتلوا فيعني شك الناس فيهم كيف هم خرجوا من مكة مع الكفار أخرجوهم، فأن الله سبحانه وتعالى أن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ثم بعد ذلك أيضا ربما يرسلونه للقبر على إخوانه المسلمين وربما يرسلونه للتجسس وهكذا، فالواجب أن يفر منهم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يسجدون في الأرض ولا يصلحون، ويقول سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين، لا ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لفظة منكم إذا لم يكن ولي الأمر منا فليس له طاعة.
بارك الله فيك يا شيخ. كثير من العلماء يجيبون على من تجاوز الميقات أو ضيع واجب في الحج دم، فهل هذا صحيح؟
الدماء ما يلزم بها الحاج إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل جزاء الصيد ودم التمتع ودم الإحصار نعم وهكذا الجماع، فقد جاءت في أحاديث وآثار الذي يجامع أنه يفسد ويلزمه حج ويلزمه دم أحاديث وآثار. المهم لابد وكذلك نعم ولا نعم يعني فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المهم وإن لم نستوعب فنحن لا نلزم الناس إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين عن يعلى بن أمية أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أهل بعمره وقد لبس جبة وتضمخ بالطيب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اخلع عنك الجبة واغسل عنك الطيب وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. فلم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بدم، وهكذا
غير قضية ما يلزم فيها. والمهم من الأصل براءة الذمة حتى يأتي دليل من الكتاب والسنة أن هذا لازم.
الرجوع للميقات
يلزم بالرجوع للميقات. هو أي من كان جاهلا فالضاع الذي يظهر أنه يعذر، وإن كان غير جاهل وإن رجع فهو أحفظ، إن رجع فهو أحفظ، وإن لم يرجع فإن شاء الله الحج صحيح.
مهم أي ميقات؟ هو مثلا ميقات ميقات الجحفة.
أي ميقات؟ أي ميقات على
الضيق يأخذ أي ميقات
هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. من دخل مكة قبل أشهر الحج ولم يستطيع الخروج من مكة للذهاب للميقات، فهل له أن يفرد بالحج أم يخرج للتنعيم؟
لا بأس أن يفرد بالحج إن شاء الله، وعمرته الأولى كافية. وهو ماذا يعني لم يكن قادما من وطنه حتى أنه لا يلزمه، لم يكن قادما في أشهر الحج حتى أنه يلزمه أن يتحلل ويجعلها عمره. فالظاهر أنه لا بأس، والإفراد ليس بمنسوخ. فمثل عروة بن المضرس الذي قدم في ليلة عرفة وقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلا من الحبال إلا وقفت عنده، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا صلاة الفجر المزدلفة ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. فماذا؟ فالذي يظهر لا بأس أن يهل بحج مفرد.
والتنعيم، مسألة التنعيم يا شيخ، الخلاف الموجود، بعضهم يقول أنها ميقات وبعضهم يقول هذا خاص بأم المؤمنين عائشة يعني وليس ميقات بعمومه.
لا لا، الأصل أنها الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة أن تذهب، فيجوز لكل مسلم. لكن الناس الآن توسعوا في هذا الأمر، فهم يقدمون إلى الحج ويحجون، يتحيلون على ألا يؤدوا النسك أو فدية، ثم بعد ذلك بعد الحج يخرجون. هذا خلاف السنة، ويخشى على من فعل من هذا ألا يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أما شخص قدم كعروة بن المضرس أو غيره فله أن يخرج إلى أقرب ميقات، والتنعيم يعتبر أقرب ميقات، لا بأس بذلك إن شاء الله.
جزاك الله خير. كثير من الشباب يرغب في دراسة علم الحديث، لكن كما تعلم يا شيخ لا يوجد مشايخ متمكنين في البلاد، فما هي أسهل طرق لتحصيل هذا العلم؟
أنا أعرف أخوانا صاروا مستفيدين، ولا أدري أهم بالجزائر أم لا، أخ يقال له أبو عبد الرحمن الأثري، وأخ يقال له محمد
أبو عبد الرحمن المزايق ومطارد من السلطات، وبلغنا إن إما أنه خارج يعني خارج البلاد لم يستطيع الدخول لأن أخوه قلوا في حكم الإعدام.
بلغني هذا إن وجد فذاك، وإلا فيمكن الشخص أن يكون مكتبة بحسب حالته ثم يعقد فيها. والشيخ الألباني حفظه الله تعالى استفاد من الكتب، وهكذا نظر الله استفدنا من الكتب، والكتب فيها خير كثير. فمثلا كتب العديدة ميسرة مثل السنة لعبد الله بن أحمد، يستطيع كل واحد أن يقرأها ممن يقرأ ويفهم، ما هو كل أحد شبه لسان. وكذلك أيضا السنة لابن أبي عاصم، السنة لمحمد بن نصر المروزي، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وكذلك أيضا يستعان بالشروح في مثل فتح الباري على تحليل ألفاظ البخاري، وهكذا صحيح مسلم. المهم ويستعان أيضا بالكتب التخاريج مثل نصب الراية، تلخيص الحبير، كتب الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، وكتب غيره من المخرجين ومن المحققين، وما يأتي إن شاء الله مدة يسيرة إلا وقد استفاد، وإن استطاع أن يأخذ ما يستقيم به لسانه من اللغة العربية فليفعل. وبعدها التعني في الأمور، لا بد أن يتعنى في الأمور ويبحث المسألة ثم بعد ذلك يتكلم بها، فإنه يخشى أن يفهم فهما في الحديث ويكون مخالفا لفهم علمائنا وسلفنا المتقدمين رحمهم الله تعالى.
الشيخ مثلا طالب العلم بحث في مسألة يعني ورأى الرأي عند علماء السلف مثلا الإمام أحمد أو الإمام أبو سفيان الثوري والحسن، معناها رأى الرأي عند بعض علماء السلف طبعا. وهذه المسألة يعني رأى فيها علماء الخلف الآن زي مثلا الألباني ولا الشيخ بن باز ولا الشيخ بن عثيمين رأوا شيء آخر، وهو رأى عند علماء السلف شيء، وهو يقول في نفسه أن هذه الأدلة التي استدل بها علماء السلف هي نفسها التي عند هؤلاء العلماء، إلا أنهم رأوا رأي آخر. يعني هنا ما يقع في تقليد، أو يعني ممكن يأخذ من علماء السلف الذي هو أحمد كما قال عبد الله بن عمر: يا أيها الناس من أراد منكم أن يستل فليستل لمن قد مات فإن الحي لا تؤمن على
عبد الله بن
مسعود. هذا الأحمد يعني الشيخ يقول قول السلف يعني
أنا أقول أن العلماء علماء السلف أعلم وأفهم حتى من علمائنا المعاصرين، فالعالم المعاصر لا يعد أن يكون باحثا، فأولئك كان أحدهم يحفظ الحديث أو يحفظ أحاديث المحدث ويحفظ أحاديث شيوخه وأحاديث تلاميذه، حتى لو روى أحد الحديث من طريق ذلك المحدث يقول هذا ليس من حديث فلان. فنحن لسنا نقارن بين المعاصرين وبين علمائنا السابقين مثل الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله تعالى وسفيان الثوري والبخاري وأبي داود، وكذلك النسائي ابن خزيمة في كتابه الصحيح في عبارات يعني تراجم دقيقة في غاية من الدقة، وكذلك أيضا تلميذ ابن حبان تراجم دقيقة في غاية من الدقة. سأقول أن ما يقارن وبين العلماء العصريين والعلماء المتقدمين لا ينبغي أن يقارن بين هؤلاء وبين أولئك. ومع هذا فأنت تبحث المسألة وتنظرها، والغالب في مسألة التصحيح والتضعيف وفي مسألة الفهم ولا أن يكون السلف هم المصيبين، ولسنا ندعو إلى التقليد، لسنا ندعو إلى تقليدهم.
مثلا الشيخ يقدم لك تصحيح مثلا الحاكم أو دار قطني الحديث مثلا وضعفه الألباني أو صحه الألباني وضعفه دار قطني أو الحاكم، يعني كيف
أما الحاكم فمتساهل يعني الأمر ما قد عرف تساهله وتصحيحه لأحاديث موضوعة. فالإمام الذهبي جمع 100 حديث من أحاديث الموضوعة، ويقول في مستدركه أن فيه النصف صحيح وقدر الثلث صحيح وقدر الربع حسان والباقي عجائب وغرائب، فهو متساهل. لكن إذا صحح الدار قطني حديثا وصحح الشيخ الألباني حديثا ذلك الحديث أو ضعفه أو كذا، فنحن نأخذ بكلام علمائنا المتقدمين، لأنهم ماذا ليسوا باحثين فقط بل علماء وحفاظ، حتى لقبت دار قطني في أمير المؤمنين في الحديث، وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ: وأنت إذا قرأت في كتابه العلل تندهش ويطول تعجبك. وأعجب من هذا أنه أملاها من حفظه، نحن إذا قرأنا البحث على الحديث الواحد ما نصل إلى آخره إلا قد نسينا أوله، وهو عمل الكتاب كله من حفظه.
يعني يكون بعد البحث يعني ما نقول مباشرة قول دار قطني ولا قول شعب بن الحجاج وقدموا على قول الألباني يعني إلا بعد البحث.
لكن أنا نفسي تميل إلى هذا، أن كلام العلماء المتقدمين يعني أولى بالقبول من كلام العلماء المعاصرين.
لأنه كثير منهم يحتج بالصحيح الألباني أي مسألة، حتى وإن ذكروا الإمام أحمد ولا إن شاء الله ولا يعني ابن حاتم، أنا ما معروف إن ابن حبان متساهل. مهم أي إذا ذكر يعني تصحيح الألباني أو تضعيف الألباني خلاص يقدم صحيح وتضعيف الألباني.
أنا هو الشيخ ليس بأعلى من أولئك،
نعم.
لكن العاجز الذي لا يستطيع يبحث وأخذ من كتب الشيخ فهو على خير
إن شاء الله،
هو على خير إن شاء الله. أما الذي يريد أن يبحث ويعرف كتب أولئك فهم إن شاء الله يعني ماذا أعلم من أي معاصر. نعم تفضل.
شكرا الله خير. هل إخوان المسلمين من الفرقة الناجية أم هم فرقة من الفرق الضالة، وتحت أي فرقة يمكن إدراجهم؟
الإخوان المخلصون المنهج منهج ضلالة، أما الأفراد فلا يستطاع يحكم عليهم، لأن منهم من هو ملبس عليه ويريد نصر الإسلام، ومنهم من هو سني مغفل فهو ماذا يظن أنه يتعاون معهم على وأنهم يعني ينصرون دين الله، ومنهم من يعرف الحق ولكنه يلبس. فالمنهج منهج ضلالة، والأفراد لا يحكم عليهم بحكم عام، لا يحكم عليهم بحكم عام، بل يحكم على كل فرد بما يستحقه. إلا أن هنا أمرا أريد أن أنبه عليه، وهو أن النظام يحكم. فمثلا حال الإخوان المخلصون ها هنا يقولون لنا ونصدقهم، كانوا يقولون لنا لا تؤاخذونا بالحراف وبأخطاء الواردة في مصر أو في الشام أو في السودان، نحن سلفيون ونحن ماذا نعل. لكن ما هو الذي فضحهم هي الوحدة، وحدة مع الشيوعيين، ما شعرنا إلا بالانحراف المخزي، انحراف مخزي إلى النهاية. قمنا نحن وهم قدر 15 يوما ونحن نقول لا تصح الوحدة مع الشيوعيين. رب العزة يقول في كتابه الكريم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك فليس من الله ذي شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه. ما شعرنا إلا بماذا؟ إلا بشريط عبد المجيد الزنداني، نعم للوحدة ولا للدستور. وصحيح طعنه للإسلام وضربه، فبقينا فوالله لذاك الشريط أضر علينا من مواجهة الحكومة، وأضر علينا من مواجهة أي مواجهة، يعني داعية وأخرج. وما شعرنا إلا بجرائدهم ترحب بالوحدة، وما شعرنا إلا بميثاق الشرف مع 10 أحزاب لا يكفر بعضهم بعضا، وما شعرنا إلا بالتنسيق مع البعثيين والناصريين التنسيق مع البعثيين والناصريين، وما شعرنا بعدها إلا باللقاء الودي مع الشيوعيين. ثم بعد ذلك ظهر أمرهم. فأريد أن أقول النظام يحكم. حتى في السعودية أولئك أصحاب استقامة أحسن من هؤلاء، لكن لو يعني جاء وقت النظام ولابد أن يحكم هذا. ومن تلكم المعاذير نحن مضطرون ونحن كذا وكذا. فالمهم فضحتهم الوحدة، فما بعد الوحدة لقاء مع عبد الوهاب الآنسي، نشرته مجلة قضايا دولية. فماذا يقول؟ ليس الخصام بيننا وبينهم يعني في مسألة إسلام وما إسلام، ما في يعني هذا أمر. أيضا عبد المجيد الزنداني في أيام قريبة يقول ماذا في جريدة نشرت عنه،
ليس بين الإصلاح والاشتراك خلاف. أمر آخر أنا قرأته ورأيته بعيني في جريدة المستقبل، سيرة عبد المجيد الزنداني، أتوافق على الديمقراطية؟ قال نعم أوافق عليها أنا وعلماء اليمن. فماذا؟ فالمهم أن النظام يجب أن تعلم أن النظام يحكم، يعني وماذا؟ والوظائف أتوني إلى هنا إلى هذا المجلس، وقلنا لهم يا إخوان في أهداف التجمع طاغوتية، قالوا أرينا إياها، وهم أناس الظاهر أنهم من أحسن الإخوان المسلمين ونحن مستعدون أن نعدل. قلنا لهم من هذه الطاغوتية المحافظة على أهداف الوحدة، لين ما تقولوا المحافظة على الكتاب والسنة، قالوا نحن نقول المحافظة على أهداف الوحدة يعني الموافقة للكتاب والسنة. وقلنا لهم أيضا قرارات الأمم المتحدة، قرارات الأمم المتحدة، قالوا نقول قرارات الأمم المتحدة الموافقة للكتاب والسنة. المهم وماذا يا إخوان؟
الأمم المتحدة في أصلها مخالفة للشيخ
والسنة، فانتهوا من هنا. قالوا نريد تخريج شريطا أننا قد اتفقنا معك وكذا، قلت لا أنا سأؤجل القضية إن شاء الله حتى تعدلوا، وما جاء إلا بعد ذلك ما هو أطم. سمعنا يا إخوان حالة سيئة، والنظام أصل النظام نظام الإخوان المسلمين فاسد مستورد من الإخوة المصريين، والإخوة المصريين ماذا بين صوف وظهور وماد ومناصب، والله المستعان.
الشيخ كثير من الإخوان يلبسون في مسألة العقيدة، فيقول لك هذا سلفي، فيقصدون به لما يرون عقيدته السلفية ينسبونه إلى منهاج السلفي. فنريد بيان يعني هل للعقيدة تأثير على المنهاج، أو هل للمنهاج مخالفة المنهاج تأثير على العقيدة؟
مخالفة المنهاج الذي له أثر. والسلفي ماذا عمل بإخواننا بكونر؟ نعم، ماذا عمل هذا السلفي؟ واحد من اليمنيين يقول الشيخ جميل أضر علينا من الشيوعيين، يقول لأنه يؤدي إلى غرطة، وذهبوا إليه وقال الشيخ جميل أروني رأي حزبين وأنا أستند معهم نستفد، ما حدث هذا ولا ذاك. فالمهم يا إخوان نحن الآن قد عيسنا من سلفيتهم، وإلا كنا ننظر. أنا كلمت الشيخ الألباني ونحن في مجلس، فقلت للإخوان المسلمون عندنا طيبون يا شيخ، قال لعلك ما تعرفهم، وصحيح طبعا ما أعرفهم بعد. فقلت له لا، أنا أراهم يعني ينكرون تمسح بأتربة الموتى، فقال يمكن أن يتكيفوا بالبلد بكيفية البلد التي تناسب التي هم فيها. فماذا؟ فصار أعرف وأعلم مني بهذا الأمر، أسأل الله يحفظه ويبارك فيه يجزيه خيرا. فماذا يا إخوان؟ فالمسألة بارك الله فيكم سلفي وديمقراطي يصلح يا أخي؟ هذا سلفي وفي المجلس التشريعي. زارني قبل أيام واحد منهم وقال لي ماذا يعني هؤلاء الإخوان؟ فقلت له أنا أسألكم بالله، أنتم تسمون أنفسكم تشريعيين في مجلس النواب؟ قال نسمي أنفسنا. فقلت الله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالمهم يا إخواننا ما أصبحت يعني سلفية، وهكذا أيضا سلفية الكويت من هذا الطراز. صحيح يا إخوان؟ يعني ماذا؟ قال بعضهم إنه يجب، وهو سلفي قال والسجين مرارا من أجل أمر بمعروف أنه عن المنكر، يجب على كل كويتي أن يحب بوش. يجب على كل كويتي. وماذا؟ وآخر بل كلهم الذين هناك في مجلس الأمة يقسمون بالله اليمين الدستورية على احترام القانون، والقانون أن المرأة إذا زنت برضا زوجها فليس عليها حد وليس عليها شيء. فالمهم يا أخوان صحيح أصبحت السلفية والسنية لباس كالجبة يلبسها إذا أرادها وينزعها إذا أرادها إذا لم يريدها. والله المستعان.
الزنداني يقسم الديمقراطية إلى قسمين.
إيه.
يقول الديمقراطية الغربية كفر هذا عنده أيام ما تقوله في الوحدة.
إيه.
تقول أنت أول من تكلم في الديمقراطية كيف الآن تنكر عليها؟ قال إذا كانت الديمقراطية الغربية هي كفر ولكن إذا كانت الديمقراطية الشوروية هي إسلامية.
قلنا لهم هم أنفسهم وقلنا للناس كلهم هل الذي يجري في مجلس النواب ديمقراطية إسلامية شورى أم هي ديمقراطية؟ قالوا لا ديمقراطية بالتصويت ديمقراطية كفرية ديمقراطية كفرية. فالمهم يا أخوان تلبيس مجرد تلبيس وألا بالديمقراطية. قلنا الزنداني نحناح اليمن. والله المستعان. ها
يا أخي هنا الإخوان هنا أقل شيء مثلا نقول أنهم مثلا يحثوا على بعض السنن اللحية والقميص كذا. إحنا عندنا الإخوان في الجزائر يشتمون اللحية يقول عنا أنها مكنسة يقولون عن سواك أنه سواك مكنسة وعن اللحية كذلك مكنسة يقولون عن نصف الساق أنه يريد أن يمر على واد يقطع واد. يعني يشتمون سنن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا من تلبيس الشيطان وهؤلاء جابوا دين جديد وكذا. يعني هذا أطم وأعظم من يقوله الآن هنا.
كما قال الشيخ يعني كما قلت وصدقت يعني يتلبسون حسب بيئتهم هؤلاء. هنا مثلا من بوجود شيخنا ومعلوم بنصرته للسنة وقوبه ضد أهل البدع وكذا فلا يستطيع أي إنسان أن يظهر يعني بدعه هكذا ظاهرة خوف الردود فربما يتقمص بالذي العام للأمة.
الشيخ كتابا لماذا التلبيسات أيضا لليمنيون تزين بالزي السني من أجل التلبيسات على إخواننا بنجد وغيرهم من أجل المساعدات المالية. نعم قالوا هذا سني وهذا نعم.
أنا الباني لما أسأل عنهم هل هم من أهل السنة؟ قال لهم يحاربون السنة منذ 40 سنة.
نعم ما أحسن هذا الكلام.
هذا ما اسم أهل السنة جلال.
ها
مع الصوفية الصوفية ومع التبذيرين ومع
نعم
قلت مع الصوفية يكونون صوفية ومع التبذيرين
يكونون.
نعم حتى في مرة انكرت عليهم ليش ما يغيروا الذي في مسجد يطلع يأذنوا فيه وهم من شباب طلبة المعاهد فقلت ليش ما تأذنوا أنتم وتمحوا حي على خير العمل وهذه الأدعية اللي ذكرها. قالوا إذا أنت متشجي أنت مين في عادي كنت ما أنا مش عارف الناس بردع تخوف قالوا لا إذا متشدد أنت ما حد يتبعه ما يحد يسمعه يعني لا يعني مو في كتاب بس أهل رسول عبد الله ولا قالوا لا لكن هذا ما حدنا على رضاهم يعني يدور كل واحد على هواه.
الشيخ إن شاء الله في الختام تعطينا مفهوم العالم الذي يعمل بفتوى.
العالم الذي يعمل بفتوى والذي يكون من أهل الذكر. قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا سؤال مهم بارك الله فيك لأنه التبس على الناس هذا الأمر. فأنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قائلهم قد قال محمد الغزالي كذا. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قائلهم قد قال حسن التراب كذا كرب الله واجه وماذا وتقول ماذا يعني قال الله قال رسول الله يقول لا علي الطنطاوي تحدث البارحة في التلفزيون وقال كذا وكذا. فأمر مهم أن يعرف العالم الذي تؤخذ فتواه. وقد كان الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. هو العالم المبرز في علم الكتاب والسنة. نعم المبرز في علم الكتاب والسنة الذي يفتي بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلى مذهبية ولا يدعو إلى حزبية وماذا ويكون أيضا بعيدا من البدع بدع الصوفية وبدع التشيع وغير ذلك من البدع. فالمهم الأمر مهم
أن يكون الشخص أو العالم من الراسخين في العلم حتى يوثق بعلمه. وبعد هذا لا يقلد، تسأل ثم إن استطعت أن تبحث تبحث، ولا وأما إذا أصبح الناس مزعزعين في هذا الأمر تقول لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول قد أفتى علماؤنا 400 عالم في أن الانتخابات هذه ما عليها غبار. 400 عالم، نعم، وعند هؤلاء أصحاب الإصلاح الانتخابات ما عليها غبار. قلنا والله لا نثق بكم ولا بعلمائكم الذين قد أصبحوا حزبيين، لا نثق بكم ولا بعلمائكم.
إن كانوا علماء يهدي
نوثق بها، فماذا يا إخوان؟ فهذا أمر مهم. وهناك صفة المفتي والمستفتي لبعض العلماء الحنابلة، وأيضا صفة المفتي والمستفتي في أوائل كتاب إعلام الموقعين للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. والله